بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في بلدة هلا التابعة لمركز ميتغمر، في يوم الجمعة الموافق 6 من شهر ذي القعدة لعام 36 بعد 1400، تكون دورتنا العلمية 16، والتي اخترنا بعد 100، والتي اخترنا فيها عددا من الرسائل تعالج موضوعا خطيرا، وهو موضوع الغلو. وله وضعنا رسالة للشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الغلو إما بإفراط أو بتفريط، فإن الغلو هو المجاوزة بالزيادة ويقابله الجفاء. فالغلو وإن اختص بالزيادة منطوقا، إلا أنه يتضمن الجفاء مفهوما أيضا بالضد. فالغلو إما أنه يكون مؤديا إلى مجاوزة الحد والزيادة فيه عن المشروع، ويصبح صاحبه غاليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يعني أن تتجاوزوا الحد المشروع في تلك الحصيات، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. وضد الغلو الجفاء. ودين الله سبحانه وتعالى بين الغالي والجافي. ولهذا وضعنا رسالتين: رسالة تخص من وقع في الغلو حتى كفر المسلمين بلا بينة، وهي رسالة وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، التي كلم فيها بعض من تأثر بمنهج الخوارج ليرجعه إلى منهج أهل السنة والجماعة. فهذه رسالة تتكلم عن مذهب الخوارج، وهو مذهب غلو. ووضعنا رسالة أيضا حول ما يكون ضد منهج الخوارج من الغلو في التكفير، إلى منهج أيضا من جفى جدا حتى جعل صاحب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. حتى المروحة محتاجة فقه. سبحان الله، الله المستعان. فوضعنا في هذه الرسالة في مناقشة ما يقابل الخوارج وهي طائفة المرجئة، وضعنا أيضا رسالة للشيخ عبد السلام ابن برجس في ذم الإرجاء، في ذم الإرجاء. فعندنا رسالة فيما يتعلق بمنهج الخوارج، وعندنا رسالة فيما يتعلق بمنهج المرجئة، فيما يتعلق بمنهج المرجئة. وعندنا رسالة في أصل الموضوع، وهو موضوع الغلو، للشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. وإن بقي وقت تعرضنا لاعتقاد البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن بين الخروج والإرجاء يكون موضوعنا، وهو الحديث عن الغلو. نبدأ برسالة ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذم الإرجاء والتحذير من المرجئة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا كما هو وارد في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو واقع مشاهد في كل العصور. ولم يصب الإسلام بمثل ما أصيب به في مثل
هذا. يعني لا شك أن بعد الناس عن عصر النبوة، كلما بعد الناس عن عصر النبوة كثرت الفتن وكثر الجهل وكذا وكذا، وعم فليس الناس اليوم كالناس في عهود التابعين، وليس الناس في عهود التابعين كالناس في عهود الصحابة، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما بعد الناس عن عصر النبوة كثرت الفتن وكثر الجهل وقل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
قال: ولم يصب الإسلام بمثل ما أصيب به في هذه الأيام، حيث كان لوفاة كبراء علماء الإسلام في السنة الماضية وقع كبير وألم موجع، ففوتهم قبض للعلم ووفاتهم انسلام في سور جماعة المسلمين.
يعني الشيخ عبد السلام برجس يقصد موت العلماء الأكابر، وقد ماتوا في سنتين متتاليتين: العلامة ابن باز، العلامة الألباني، العلامة العثيمين، العلامة مقبل. هؤلاء الأربعة ماتوا كأنما سبحان الله كأنما عقد انفرطت حباته. فمات العلامة ابن باز رحمه الله وكان موته فجيعة، ثم مات من بعد العلامة الألباني وكان موته فجيعة أيضا ومصاب عظيم، ثم مات من بعده العلامة العثيمين، ثم مات من بعده العلامة مقبل، وكل تعلمون قدره في أمة الإسلام. وقد مات هؤلاء جميعا في سنتين. نعم. فلا شك أن هذا أحدث تصدعا عظيما في المجتمع المسلم، لأن العالم لا عوض له، المنفق يمكن أن يعوض، المحسن يمكن أن يعوض، لكن العالم صعب أن يعوض. ونقصد بالعالم العالم بمعنى الكلمة، العالم الرباني، العالم عالم الملة، الذي يجمع الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة منهج السلف، ويكون عنده ربانية في التعليم والتربية والطريقة، وعنده رسوخ وعنده كذا، هذا قليل في الأمة جدا، قليل في الأمة. ولهذا لم يأتي بعد هؤلاء الأربعة من هو مثلهم، كما أنه لم يأتي بعد ابن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة النجدية من هو مثلهم، كما لم يأتي أيضا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن رجب وكذا من هو مثلهم، كما لم يأتي بعد مالك والشافعي وأحمد وكذا من هو مثلهم، كما لم يأتي بعد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة وغيرهم أيضا من هو مثلهم، كما لم يأتي بعد الصحابة من هو مثلهم، وهكذا. فلا زال الناس يتناقصون، لا زال الناس يتناقصون، ومن هنا كان موت العالم فجيعة كبرى، لأنه قل أن يعوض هذا العالم، موته فجيعة كبرى. ولهذا قال بعضهم إن موت استدل على بعضهم على موت العالم بقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ونقصانها إنما يكون بموت العلماء. فالبلد التي ليس فيها عالم موات، موات بلد ميتة، لأن حياة البلاد وحياة العباد إنما يكون بالوحي، قال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فلا شك أن موت العالم هو اندراس للوحي واندراس للشريعة، وبالتالي إذا غاب العالم غاب الوحي عن الناس، أي علم ما جاء به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغه الأمة. فمن الذي يعرف الحلال والحرام إلا العالم؟ ومن الذي يعرف السنة والبدعة إلا العالم؟ ومن الذي يعرف التوحيد والشرك إلا العالم؟ فإذا مات العالم ماتت المنطقة، مات المكان، ماتت الأرض. أوصلت لها ماء كهرباء، أو أوصلت لها كهرباء، أو جعلت أبنيتها ناطحات سحاب، هي موات، هي موات، وإن جرت ترعها وبحورها بالماء هي موات، وإن اخضرت أرضها بالزروع والثمار هي موات، وإن تلألأت أنوارها هي موات، وإن ارتفع بناؤها، فإن الحياة الحقيقية هي حياة الوحي. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. نعم.
قال: ومما ضعف المصاب وآثن بالبلاء ما عليه كثير من المنتسبين إلى التدين من وقوعهم في شرك الحزبيات التي تنزل النصوص الشرعية على وفق هواها، فلا تجرد لدليل ولا وقوف عند نص، بل سمة التناقض جلية، فما يثبت بالأمس يقضى بخلافه اليوم، وتلك كما تعلمون سمة أهل الأهواء.
نعم، سمة أهل الأهواء. يعني من أعظم ما ابتليت به أمة الإسلام اليوم هو هذه الحزبيات الكثيرة وتلك الجماعات المتفرقة التي صارت كل جماعات تدعو إلى مبادئها لا إلى الإسلام. لا تظن أن هذه الجماعات يا أخواني تدعو إلى الإسلام الصافي، هذه الجماعات تتسطر بالإسلام لتدعو إلى أصول مؤسسيها، حتى ولو أنه راغب في دعوة الإسلام، فالدعوة الإسلام تكون من خلال قناته التي وضع، ومن خلال أصوله التي أصل، ومن خلال قواعده التي قعد. فأنت إذا ذهبت مثلا إلى جماعة الإخوان فلا تفهم الإسلام إلا من خلال هذه الجماعة بأصولهم ومبادئهم. كذلك إذا انتقلت إلى جماعة التبليغ نفس المسألة، فهم لا يفهمون الإسلام إلا من طريق محمد إلياس الذي وضع لهم أصول جماعة التبليغ. إذا ذهبت إلى أي حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات وجدت أنها تنطلق من ماذا؟ من فقه مؤسسها. ولهذا هذه الحزبيات أحدثت فرقة عظيمة جدا، فإن قلت لهم الدليل أعرضوا عنه لقول فلان، ثم غدا إن كانت مصلحتهم في الدليل رفعوا الدليل. ولهذا هذه الجماعة لما حكمت بدأوا يتكلمون عن ماذا؟ الخروج على السلاطين والخروج على كذا وعدم جواز المظاهرات، وبدأ شرح الإمام مسلم، شرح النووي رحمه الله تعالى للإمام لصحيح مسلم، بدأ يقرأ في الفضائيات. قال الحافظ النووي: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. مع أنه كان قبلها بقليل لا يقرأ هذا، ويقال الظلم ويقال الاضطهاد ويقال كيف وكيف، لكن لما رأوا النجاة في هذا الدليل قالوا بهذا الدليل. كما كان يفتي بعضهم بذلك أنه لو تغلب الحاكم حتى لو قتل الناس وتغلب فلا بد أن نسمع له ونصيحة. فلما ذهب هذا الحاكم وجاء حاكم آخر قالوا أنه قتل الناس ولا بد أن نخرج عليه. طيب أنت الذي أصلت أن الحاكم حتى لو قتل الناس لا يخرج عليه، لكن التأصيل هذا كان تأصيلا وقتيا، كان تأصيلا وقتيا. هذه آفة الحزبيات، أنه يفهمك الإسلام بمفهومه فقط، كل جماعة تفهمك الإسلام، فرئيس قاتل ورئيسه حمامة سلام وهكذا، وأنت الغالي وأنا الوسطي، فكل واحد يدعو الإسلام من خلال جماعته. ولهذا قناة الإسلام عند هذه الجماعة غير هذه الجماعة، غير هذه الجماعة، غير هذه الجماعة. فكما قال الشيخ هنا: فلا تجرد لدليل ولا وقوف عند نص، إلا إذا رأى أن مصلحته في هذا النص فتراه يأتي بالنص ويأتي بالنقولات ويأتي بالنقولات. نعم.
فما أشبه الكثيرين،
ولهذا لما حكموا قالوا دعونا من المظاهرات، نريد أن نبني البلد. بقى متى نبني البلد؟ نريد أن نبني البلد. طيب وبعد ذلك من الذي الآن يضع المظاهرات ويضع العراقيل في بناء البلد؟ طيب هم، طيب دعونا نبني البلد، دعونا، إنما يريدون بناء البلد على وقهم، بل يرسلون التهديدات إلى شركات الاستثمار وكذا أنه سوف نفعل ونفعل 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 حتى تسقط البلد وتحرق البلد وهكذا. يبقى إذن كل هؤلاء قد اجتمعوا في أصل واحد، ألا وهو أصل الدعوة من خلال الحزب، الدعوة من خلال الجماعة، الدعوة من خلال الطائفة، وهذا معروف مشاهد. ومن ينكر ذلك فإنه يكون منكرا للشمس في رابعة النهار، كل كما قال الله في القرآن: كل حزب بما لديه فرحون. والجماعة التي أنت عليها هي الجماعة الأمة وهي جماعة المسلمين. نعم.
قال: فما أشبه الكثيرين منهم برجال السياسات اليوم، وما أبعدهم عن مشابهة أهل العلم والديانة حقا، ناهيك عما تحمله القلوب من حقد مخز هو الذي يتصرف في نصوص الشرع ويحكم عليها. أما العنصرية فحدث ولا حجر. عنصرية القبائل والأماكن والألوان الطاغية على تفكير الكثير، يزنون بميزانها وينطلقون من قاعدتها، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الشان. ما أشد غربة الإسلام وما أشد غربة أهل السنة. نقول ذلك وليس في هذا الكلام وهذا الحديث معنى أن أهل الصلاح والاستقامة قد انقضوا، لا، بل الخير موجود في هذه الأمة وأهل الإنصاف وأهل
يعني التدابير. لا شك أنه مهما اشتدت غربة الإسلام فإن أهل السنة والجماعة الحمد لله باقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، لكن قلة، لكنهم يكونون قلة. نعم، فلهذا يعيش الإسلام غريبا. لقد بدأت ما منازلة جديدة. نعم،
لقد بدأت منزلة جديدة، جديدة في طرحها، قديمة في اختلاقها. يقول العلامة أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي المتوفى سنة 683 هجريا في كتابه المتين السلفي البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان في حديثه.
وهذا الكتاب قد تم شرحه من قبل والله الحمد، وهو كتاب مهم جدا في بيان عقائد الفرق الضالة. نعم،
في حديثه عن أهل السنة والجماعة صاد 95 و96 قال: وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق للحق حسدا منهم لها وافتراء عليها ونسبوها إلى غير ما تعتقده،
اللي هي طائفة أهل السنة. فكل طوائف البدع قد نالوا من أهل السنة فسموهم بغير الأسماء الشرعية، فسمتها القدرية مجبرة، وسمتها المرجئة الشكاكية لأنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، وتسميها الرافضة ماصبة أي ينصبون العداء لأهل البيت، وتسميها الجهمية مشبهة لأنهم يثبتون حقائق الصفات، وتسميها الأشعرية مجثمة لأنهم أيضا يثبتون حقائق الصفات فيثبتون الله يدين وكذا، وتسميها الغالية حشوية، وتسميها الباطنية مسودة، وتسميها المنصورية، وهم أصحاب عبد الله بن زيد مرجئة لقولها إن ترك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب، فإما أن تكفر ترك الصلاة وإما أنت مرجئ. ويقولون إن المنصورية هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل، يعني إذا ما كفر بالصلاة فإنه يكون عنده الإيمان قول بلا عمل، وجميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة الهادية المهدية. نعم، لا شك أن من يعادي هذه الطائفة لابد أن يسبها ولابد أن ينتقصها. من الطبيعي يا أخواني أن أهل الحق لو قاموا داعين الحق لمزهم أهل الباطل ووصفوهم بالأوصاف التي تنفر الناس منهم، بلا ديانة وبلا تقوى، فإنهم يلصقون بهم ما هم منه براء، واعتقاده هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصحيح الذي نزل به القرآن ووردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه السمة، سمة الأهل الباطل، لا يجدون طريقا لليل والوقوع في أهل السنة والجماعة إلا بإلصاق التهم الباطلة بهم واختلاق الفرى المضلة عليهم حيث عاجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة، فلا سبيل لتنفير الناس منهم إلا بهذا الأسلوب الضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. دائما يتبعون هذا الأسلوب وأسلوب التحذير والتنفير، هؤلاء يسبون العلماء، هؤلاء مداخلة، هؤلاء مخرجة، هؤلاء كذا وكذا، هؤلاء جهال بفقه الواقع، هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء علماء حيض ونفاس، كل هذه الألقاب التي في والأوصاف التي في النهاية تحذر إيه؟ تحذر الناس من طريقه. نعم،
وفي سبيل ذلك صدر عن دار البيان كتاب اسمه عقيدة الأياء السلفية في ميزان أهل السنة والجماعة، جمعه مؤلفه علماء السنة في الزمن الحاضر، جعل مؤلفه علماء السنة في الزمن الحاضر أدعياء للسلفية المحضة، كما نص في الصفحة 7 على أن ابن باز والفوزان وابن عثيمين من شيوخ أدعياء السلفية، وراح الفاسق يسبح في
مهانات كما نص أن ابن باز وإيه؟
طبعا هذه
ابن باز وإيه؟
ابن باز والفوزان
والألبان ابن عثيمين.
نعم. وراح الفاسق يسبح في إهانات وضلالات.
طبعا هو الفوزان وكل علماء السنة عموما، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. نعم.
مدافعا عن قلة عقله فضلا عن قلة علمه إن كان لديه علم، وهذا الخنجر المسموم أو قل الخنجر المجوسي الذي طعن به
أو سابق. قل الخنجر المجوسي، انتبهوا لهذه العبارة، هذه عبارة حية. يقول الشيخ عبد السلام وهذا الخنجر المسموم أو قل الخنجر المجوسي، وهو الذي يكون من أبناء المسلمين ويطعنون في علماء الأمة الأكابر. لا شك أن الطعن في العلماء جريمة عظيمة، لكن من العلماء؟ من العلماء؟ العالم الرباني، العالم الذي يفقه الكتاب والسنة بفقه السلف الأمة ويدعو إلى ذلك تصنيفا ودعوة ونصحا وعقيدة وغير ذلك. وإلى كل يقول احذروا الطاعنين في العلماء، لكن الحزبيون يقولون احذروا الطاعنين في العلماء ويقصدون علماءهم هم، ويقصدون علماءهم، فمن طعن فيه محضر الأمة منهم قالوا هذا يطعن في العلماء. إنما نقول الطعن في العلماء فعلا جريمة، لأن العلماء هم نقلة الشريعة، فإذا طعن في العلماء عاد بذلك ذلك بالطعن على الشريعة. لكن من العلماء؟ العلماء من؟ العلماء المعروفون الذين يدعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في هذا العصر، أمثال الشيخ ابن باز، أمثال الشيخ الألباني، أمثال الشيخ مقبل، أمثال الشيخ الفوزان، أمثال الشيخ محمد خليل هراس، أمثال الشيخ عبد الرحمن الوكيل، أمثال الشيخ عبد الرزاق عفيفي، هؤلاء العلماء المعروفون. نعم. فهذا خنجر مجوسي الذي طعن به سابقا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي نعاني منه معاناة الزمن لمرضه، يعني المريض. إذ كل أسلحة، اسمعوا هذه العبارة مهمة جدا، إذ كل أسلحة أهل الباطل مقدور على مواجهتها، مقدور على مواجهتها، سوى أسلحة من لبس لباسنا وتسمى باسمنا، أقول وأظهر منهجنا، فقال كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وقال أنا سلفي، فتلك أسلحة مغموسة في النفاق، إن قتل أهلها قيل محمد يقتل أصحابه، إن رد على هؤلاء قالوا يردون على السلفيين ويطعنون في علماء السنة وفي علماء المنهج السلفي، وهم رفعوا من المنهج السلفي إلا اسمه، أما حقيقته فلا، فإن العالم السلفي لا يأخذ الأمة يخرج على السلاطين، العالم السلفي لا يأخذ الأمة ويقودها في الميادين، العالم السلفي لا يسب حاكمه على المنابر، العالم السلفي لا يطعن في العلماء الأكابر بأنهم لا يفقهون الواقع، العالم السلفي يأخذ أصول أهل السنة والجماعة ثم ينشرها في الناس. ولهذا لا تظن يا أخوان أن علماء السنة يحابون السلاطين ويقولون إحنا مع السلطان هكذا لأن السلطان أعطاهم الجوائز، لا، علماء السنة مع السلطان إذا كان له عقد الإسلام، لأن معيتهم السلطان الذي عقد الإسلام هي معية أصول السنة، هم مع السنة، هم مع السنة، والسنة تقول بعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم وإن جار أو ظلم أو كذا، إذن هم مع السنة، إذا موقفهم من الحاكم تابع ولا أصل؟ تابع لموقفه من ماذا؟ من السنة، تابع لموقفه من السنة، ليس مستقلا أو معارضا أو معارضا بالسنة، إنما هو وقف مع هذا الحاكم ما كان له عقد الإسلام، وقف معه لماذا؟ وقف معه لأنه واقف مع السنة، تلك هي السنة، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة، قال وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يبقى إذن واقف مع السنة، واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك. نعم. مثل ما يعارض الخوارج، مثل ما يعارض المرجئة، مثل ما يعارض الصوفية عباد القبور، مثل ما يعارض الروافض، ولهذا أعداء السلفي هم أعداء السنة أيا كانت فرقتهم. السلفي مش يقول لك أنا مع الحاكم وخلاص، أنا ما عنديش إلا الحاكم 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 وخلاص، لا، إنما هذا أصل من الأصول. فالسلفي مع أهل السنة ضد الخوارج والمرجئة في باب الإيمان، والسلفي هذا السلفي سلفي مع أهل السنة والجماعة ضد الممثلة والمعطلة في باب الأسماء والصفات، ضد الخوارج والروافض في باب الصحابة، هو مع السنة. فجاء من قسمة السنة أن يكون مع الحاكم ما لم يكفر، ما لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم، لأن أنا أصحح هذه، لأن بعض الناس يقول إيه، بعض الناس يقول أنتم مع الحاكم، أنتم عجبك عجبك يعني اللي بيحمون الحاكم مش عارف إيه الحاكم الحاكم ما عندكم من الحاكم. لا يا أخي، عندنا السنة كلها، اجلس بس وانت تسمع الأسماء والصفات وتسمع الإيمان بالقدر وتسمع محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع التعامل مع الأهواء ومحاربة الحزبية وتسمع قضية الإيمان وتسمع توحيد الألوهية وتسمع كل حاجة. من هذه الفصول فصل، وهو أن أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على أئمتهم وولاة أمورهم. لكن أنت الذي تتصيد، أنت الذي تريد أن تشوي الصورة فتقول أنتم ما عندكم من حاكم، دول جماعة السلطان. طب ما يبقوا جماعة الإمام بالقدر، إيش معنى جماعة السلطان؟ اللي دول جماعة السلطان، طب ما يبقوا جماعة الإمام بالقدر، ما يبقوا جماعة الدفاع عن الصحابة، ما يبقوا جماعة الأسماء والصفات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، إيش معنى اخترت هذا؟ لأن لو قلت الجماعة دول جماعة المؤمنين بالقدر، الناس هتقول لك لا، طب والدفاع حاجة يا ابني؟ أنت بتعيب عليهم الإمام بالقدر؟ أنت بتعيب عليهم محبة الصحابة؟ أنت بتعيب عليهم توحيد الألوهية، يدعون إلى توحيد الله عز وجل؟ طبعا الناس المفروض، لكن اول ما تبقى دول مع السلطان يقول لك السلطان اللي بيقتل، السلطان اللي بيسرق، السلطان اللي بيظلم، السلطان اللي كذا، ويدخلك في نفق اخر ويدخلك في نفق اخر. ولو علم ان المنهج مضبوط بكلمه واحده الا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا استراح لا تتكلم في اي قضيه الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم، عند المسلمين، عند العلماء، مش عندك كجماعة. نعم، وإلا الجماعة قد تكفر الحاكم وتقول خلاص تحقق شرط النبي: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نقول هذا عند علماء الأمة، عند علماء الأمة. نعم،
فلا سبيل إلى التصدي.
فهؤلاء إن قتل أهلها قيل محمد يقتل أصحابه، وإن تركوا عاثوا في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إن رددت على هؤلاء قالوا: أنت بترد على أهل السنة والجماعة، دول ليسوا إخوانا ولا تبلغين، ترد على أهل السنة والجماعة، وإن تركتهم عادوا في الأرض فساد. فهذه القضية. نعم،
فلا سبيل إلى التصدي لكتبهم الباطلة وإشباع ساحة المسلمين من البيان والتقعيد العلمي السليم، ليكون ذلك تحذيرا لأبناء المسلمين، وليكون ذلك محافظا على سلامة عقائدهم حتى يلقوا الله عز وجل وهم سالمون من الأهواء والافتراءات.
لا سبيل للتصدي لهؤلاء إلا بالعلم، تقعيد العلم السليم وتدريس العقيدة السلفية حتى يعلم الشباب معتقد أهل السنة والجماعة. نعم،
لأجل ذلك نبين هنا هذه المنازلة الشديدة التي يقودها هذا الكاتب ويقودها أيضا كتاب آخرون في كتب ظاهرها الرحمة وباطنها
الشيخ علاء،
في كتب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. تلك المنازلة هي مسألة الإرجاء التي تخبطوا فيها تخبطا كبيرا، بل تخبطوا فيها تخبط أولاد القطط بعد ولادتها، فقد وجد الخوارج الإرجاء خشبة.
نعم،
يعلقون.
نعم، تكلم عن مسألة الإرجاء. نعم،
وقد وجد الخوارج الإرجاء خشبة يعلقون عليها ما يصدر من أذى منهم بتكفير الأمة والدعوة إلى الخروج على حكام المسلمين. فلما يسر الله عز وجل تبيين باطلهم على يد أهل العلم الموثوقين، فكان سقوط تنظيمهم قاب قوسين أو أدنى، لم يروا بدا من جمع صفوفهم مرة أخرى وتجميع أوراقهم. فكان أول هذه الأوراق ذم المخالف وتسميته بالباطل بأنه من أهل الإرجاء،
رمي المخالف وتصنيفه بالباطل بأنه من أهل الإرجاء ومن أدعياء السلفين. نعم،
ولكن والله وبالله وتالله لن يفلح من جعل دين الله وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابا لتصفية الحسابات الشخصية.
فهؤلاء وصفوا أهل السنة والجماعة بأنهم إيه؟ مرجئة. فالخوارج يصفون أهل السنة والجماعة بالإرجاء. ليه؟ ما لم تكفر الناس وما لم تخرج عن الحاكم فأنت مرجئ. ولعلكم أنتم سمعتم هذا لما كانوا يصفون أهل السنة بهذا. أنتم مرجع، أي واحد يقول الآن أسمع وأطيعه لولي الأمر وأنا مع ولي الأمر، هذا يوصف بالإيه؟ بالإرجاء، بالإرجاء. ولكن والله وبالله وتالله لن يفلحوا، لن يفلح من جعل دين الله وشرعه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بابا لتصفيه الحسابات الشخصية والتشفي ممن نقد أو وضح باطله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول هذا تحذير لما عليها للسنة والجماعة في هذه المسألة عقيدة أهل الإرجاء، وحرر ذلك وأناظر عليه نصحا للأمة وإحقاقا للحق، والله تعالى من وراء القصد. وسأجعل بحثي في مسألة يعني الإرجاء على سبعة مباحث هي كالخطوط العريضة لهذه المسألة. مبحث الأول ما الإرجاء، مبحث الثاني من هو المرجئ، المبحث الثالث موقف السلف من الإرجاء والمرجئة، المبحث الرابع المصر على الكبيرة بين أهل السنة والمرجئة، المبحث الخامس التكفير بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء، المبحث السادس المرجئة والحكام، المبحث السابع تارك الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. والله من وراء القصد أسأله جل وعلا أن ينفع بهذه المباحث. مبحث الأول اللي هو مبحث الإرجاء، فما الإرجاء؟ نعم.
قال: الإرجاء أيها الفضلاء بدعة شنيعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل هي من عظائم البدع وأصول الانحراف، ذلك لأن هذه البدعة جرت أمورا عظاما تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بشرع الله تعالى. ومن هنا قال الزهري رحمه الله تعالى:
نعم، هذه البدعة تؤول في جميعها إلى دعوة المسلمين لترك العمل بشرع الله، لأن المرجع عندهم الإيمان قول وليس عندهم الإيمان عمل، فيرون القول فقط، إما قول اللسان، إما قول اللسان يقول إيمان قول باللسان، وإما طائفة تقول قول القلب وهو أن الإيمان التصديق، وطائفة تقول الإيمان هو قول القلب وقول اللسان اللي هو التصديق والقول، وطائفة تقول الإيمان هو المعرفة. فرق متعددة للمرجئة، فمنهم قائل بأن الإيمان هو المعرفة، تعرف ربك بقلبك تكون حينئذ مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم تأتي بقول، ولو لم تأتي بعمل قلب، ولو لم تأتي بعمل جارح. ومنهم من يقول، وهؤلاء هم الجهمية غلاة المرجئة، ومنهم من يقول الإيمان قول اللسان فقط، أن يقول بلسانه فقط، فلو لم يصدق بقلبه وقال بلسانه فإنه يكون مؤمنا. ومنهم من يقول الإيمان تصديق فقط حتى لو ما قال بلسانه، ومنهم من يقول الإيمان قول وتصديق، قول وتصديق. وكلهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان، ولهذا سموا مرجئة. لماذا؟ لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان. وعلى هذا المذهب الباطل الهدام مذهب الإرجاء، هذا على هذا المذهب يكون فرعون مؤمنا، لماذا؟ لأنه عرف بقلبه. ويكون أبو طالب مؤمنا، لماذا؟ لأنه عرف بقلبه. قال الله سبحانه وتعالى حكيا عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها أنفسهم، إذن هم عرفوا أن موسى عليه السلام على حق بهذا، لكنهم ما نطقوا بهذا. وقال سبحانه وتعالى على لسان موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعلم يا فرعون أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح. إذن على مذهب المرجئة، من عرف بقلبه، من عرف بقلبه أو صدق بقلبه فإنه يكون مؤمنا. وعلى مذهبهم أيضا أن من قال بلسانه ولو لم يصدق بقلبه فإنه يكون مؤمنا، وعلى هذا يكون المنافق مؤمنا، لأن المنافق يقول بلسانه ولا ينعقد على ذلك ماذا؟ ولا ينعقد على ذلك قلبه، فيكون بذلك هؤلاء مؤمنين. نعم.
ومن هنا قال الزهري رحمه الله تعالى: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء.
نعم، قال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء، لأن هذا الإرجاء يؤدي إلى التحلل من العمل، هذا يؤدي إلى التحلل من العمل. نعم.
وكيف لا يكون الأمر كذلك والمرجئة ينطوون على بلايا ومصائب منها أن امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية ليس من الإيمان في شيء، إذ الإيمان شيء والأعمال شيء آخر.
نعم، من هكذا يدعي المرجئة، العمل خارج عن مسمى الإيمان. ولهذا ما العمل يا أخواني؟ العمل امتثال الأمر واجتناب النهي، يقول هذا لا يدخل في الإيمان. طيب ما ظنك بطائفة لا تدخل هذا في الإيمان؟ إذ الإيمان عندهم شيء والأعمال شيء آخر. ومنها أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وفعل سائر المعاصي لم يدخل النار أصلا، وهذا قول غلاتهم، أن من لم يعمل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يدخل الجنة ولا يدخل النار أصلا، فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومنها أن من آمن بلسانه ولم يعمل هو مؤمن حقا، إذا آمن بلسانه يعني نطق الشهادتين ولم يعمل سواء عمل قلب ولا عمل جارحة فإنه يكون مؤمنا حقا. ومنها أن الإيمان شيء واحد لا يتعدد، لأنه تصديق بالقلب أو التصديق وقول اللسان، فلذا الناس لا يتفاضلون فيه، فإيمان الفاسق وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، لما في تفاضل، يعني إيمان جبريل هو كإيمان أبي بكر، هو كإيمانك أنت، هو كإيمان أفسق الأم، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. ومنها أن الإيمان لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي والسيئات. ومنها أن الإيمان لا يجوز الاستثناء فيه، بل لابد أن يجزم بأنه مؤمن، فلا يجوز عنده أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومنها أن تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان، مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر، يعني حتى لو ترك الصلاة هذا لا يضر إيمانه. يعني خلاصة يا أخواني مذهب المرجئة أنهم نظروا إلى الأعمال التي يحصل بها الزيادة والنقصان ويحصل بها التفاضل بين المؤمن وكذا، أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وطبعا الأساس عندهم أنهم أرجأوا عمل الجارحة، إنما عمل القلب هذا يقول به طوائف منهم، كما محى إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن اتفقوا على قول القلب وقول اللسان على حسب اختلاف فرقهم، فمن قائل هو قول اللسان، ومن قائل هو قول القلب، ومن جميع بينهما، ومن قائل والمعرفة، إلى غير ذلك من هذه المعاني. إذن أدى هذا إلى ماذا؟ أدى هذا إلى ترك الدين، أدى هذا إلى ترك الدين، وإلى أن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان. وعليه فإن الرجل يكون مؤمنا ولو ترك العمل كله. قامت فرقة تنتسب إلى الدعوة السلفية أيضا في هذا العصر يشابه منهجها منهج هؤلاء المرجئة، فقالوا العمل داخل في مسمى الإيمان، فالعمل فالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا كلام طيب. ثم عادوا يقولون لو ترك العمل كله فإنه يكون مؤمنا، فإنه يكون مؤمنا ولو لم تتحرك جارحته بعمل. فعادوا إلى ماذا؟ إلى حقيقة قول المرجئة ولا حقيقة المعترك بين أهل السنة الجماعة وبينهم، غير أنهم اختلفوا في سياق واحد، أن المرجئة الأوائل قالوا هم كامل الإيمان، وأما هؤلاء فقالوا هم ناقصوا الإيمان. لكن هؤلاء وهؤلاء قد اجتمعوا على ماذا؟ قد اجتمعوا على أن من ترك العمل فإنه لا يكون كافرا لو ترك العمل كله ولم تتحرك جارحته بعمل، فإنه يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، مع أنهم يقولون الإيمان قول وعمل، يعني حقيقة الإيمان ماذا؟ قول وعمل. طب إذا لم يكن عمل كيف تثبت حقيقة الإيمان؟ إذا لم يكن عمل كيف يكون الإيمان؟ وأنت الذي قلت الإيمان قول وعمل. ولهذا لماذا يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل؟ أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل إشارة إلى أنه لا يثبت إيمان لأحد إلا بالقول وإلا بالعمل، إلا بالقول وإلا بالعمل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤدي زكاة، ولا يحج لبيت الله الحرام وكذا إلى آخر ذلك، قال: لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح. يبقى حينما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، قصدهم أنه لا يثبت إيمان إلا إذا كان عندك القول والعمل، وإذا لو كان عندهم الإيمان يثبت بلا عمل لقالوا الإيمان قول ثم قالوا وجوب العمل وجوبا منفصلا، ولم يدخلوا في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الإيمان. فأهل السنة والجماعة أدخلوا في حقيقة الإيمان مخالفة للمرجئة الذين كانوا صرحاء مع أنفسهم، فلما أثبتوا الإيمان بلا عمل قالوا الإيمان العمل إذن لا يدخل في حقيقة الإيمان، لأننا لو أدخلنا العمل في حقيقة الإيمان ما صح أن يثبت إيمان بلا عمل، ولهذا لابد أن نكفر بترك العمل. من أجل هذا قالوا العمل ليس داخلا معنا لأننا لا نكفر بتركه، لكن لو أدخلناه في الإيمان وجب علينا اعتقاد أن تارك العمل كافر. لهذا أهل السنة والجماعة لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان ورأوا الإيمان حقيقته القول والعمل، فعندهم أن من ترك القول كان كافرا وأن من ترك العمل كان كافرا. انتبهتم إخواني؟ إذن هذا القول هو قول المرجئة نصا، لكن الخلاف في حاجة واحدة فقط، أن المرجئة الذين يزعمون السلفية، أن هؤلاء المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. من هنا اشتبه ذلك على كثير من طلبة العلم، يقولون كيف يكونون مرجئة وهم يقولون قول وعمل ويزيد وينقص؟ نقول صحيح، كيف يكون الرجل مرجئا وهو يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص؟ نعم، كيف هذا؟ تستبعد أن يكون مرجئا إذا قال هذه العبارة على منهج أهل السنة والجماعة، إذا كان يقصد بها ما قصده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وماذا قصد أهل السنة والجماعة من هذا؟ قصدوا أن الإيمان لا يمكن أن يكون له حقيقة إلا بماذا؟ إلا بالقول والعمل، فإذا ترك العمل فلا يوجد إيمان. ولهذا نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد بغير الآخر. إنما أنت بتقول الإيمان قول وعمل نعم، ثم تعود فتقول الإيمان يثبت بلا عمل، يبقى إذن أنت متناقض. أنا أقول الصلاة ها قيام وركوع وسجود، وأن أركان الصلاة قيام وركوع وسجود مثلا، طيب إذا لم يوجد الركوع ووجد سائر الصلاة فما حكمها؟ باطلة. إذا لم يوجد السجود فالصلاة باطلة، لكن أنا أقول أركان الصلاة إيمان وأركان الصلاة ركوع وسجود وقيام وفاتحة وكذا، ثم أعود قائلا بأن الصلاة تصح بدون هذه، يبقى هذا قول إيه؟ متناقض. لو أنا سأصحح الصلاة بلا ركوع يبقى يلزمني أن أقول لا أقول إيه بأن هذا من أركان الصلاة، هذا يلزمني أن أخرج الركوع من أركان الصلاة. نعم.
قال: فهل ترى أيها الموفق بعد ذلك بدعة هي أضر على الإسلام من هذه البدعة؟ لا وربي إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط.
ولهذا أصحاب هذا القول يحكمون عليه بالإيمان، وأنا ما عندي لنطق الشهادتين فقط، لأن تصديق القلب وعمل القلب هذا لا يطلع عليه أحد، فبالنسبة لأحكام الدنيا يكون فقط إذا قال لا إله إلا الله يكفي، نحكم له بالإيه؟ بالإيمان بالموجب هذا. نعم.
لا وربي إنها حقا بدعة في نهاية السوء والانحطاط، نهاية مطلبها إبطال دين الله عز وجل وإحلال المذهب الإبليسي مكانه.
نعم، مش الغاية يا إخواني من الإرجاء وسوء هذا المذهب أنه لا يدخل عمل في مسمى الإيمان ومع ذلك يقول بكفر ذلك العمل؟ لا، ولهذا شيخ الإسلام يقول بأن الخلاف مع هؤلاء طارة يكون حقيقيا وطارة يكون صوريا. يكون صوري لو أنهم اعتقدوا إذا وجد الإيمان في القلب فحتما ولا بد أن يوجد عمل جارح لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألينا في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما يوجد في القلب محبة وتوكل وإنابة وخشوع ورغبة ورهبة وكذا 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 ولا يوجد عمل جارح، هذا مستحيل. ها؟ فإذا كانوا يقصدون أنه إذا وجد العمل في القلب حتما ولا بد وأن يوجد عمل جارحة، لكنهم لم يدخلوا عمل الجارحة في المسمى، فحينئذ يكون الخلاف معهم إيه؟ يعني الخلاف معهم صوري. لكن إذا اعتقدوا أن عمل القلب إذا وجد لا يلزم منه وجود عمل جارحة، فحينئذ يكون الخلاف حقيقي.
قال: لقد جانبت هذه البدعة دلالات الكتاب والسنة ولأت بعيدا عن مقاصد الشريعة الغراء، فكانت شبكة للشيطان الرجيم أعاذنا الله عز وجل منه.
أي بدعة الإرجاء كانت شبكة للشيطان الرجيم، لأنها أغرت الناس بترك العمل طالما أن المؤمن سيكون كامل الإيمان ولو ترك العمل، فكانت شبكة للشيطان الرجيم أعاذنا الله عز وجل منه، يصطاد بها الرعاع ومن حقت عليهم الضلالة وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وإن تسألت عن سبب حدوث هذه البدعة في أمة الإسلام، فنقول إن حدوث هذه البدعة له أسباب كثيرة، أهمها الخصومات في دين الله عز وجل وكثرة الجدال المذموم، فإنه لا يورث إلا المذاهب الفاسدة والآراء الكاسدة. يقول عمرو بن قيس فيما رواه عنه الهروي في ذم الكلام: قلت للحكم ما اضطر المرجاء إلى رأيهم؟ قال: الخصومات، يعني الجدال بالباطل. وهذا الجدال يا إخواني بالباطل وعدم الانطلاق من أصول السنة والجماعة هي التي تحدث هذه المناهج والأفكار الضالة. وإلا لو كل طائفة رجعت إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لو كل طائفة رجعت لأصول السنة لاستراحت. أصول السنة يا إخواني هذه مدونة في وريقات يمكن أن يحملها كل واحد في جيبه. أصول السنة ليست غريبة ولا لا يتعرف عليها أو لا يستطيع الوصول إليها إلا أكابر العلماء، أبدا. هي من جهة المعرفة هذه سهلة يسيرة، تستطيع أن تعرف عليها في معتقد البخاري، في معتقد الإمام أحمد أصول السنة، في معتقد سفيان الثوري، في معتقد علي بن المديني، الصابوني، الإسماعيلي، كل كتب السنة، أي كتاب سنة تجده بحجم إيه؟ بحجم اليد هذه تضعه في جيبك. هذه أصول السنة، يعني نقاط معينة تعد على الأصابع، تعد على الأصابع. فإذا كنت في مسألة الإيمان إذا كنت تقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد بريت من مذهب الخوارج وبريت من مذهب المرجع. إذا كنت تقول في أسماء وصفات بأننا نعتقد هذه الأسماء والصفات ونمرها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فقد برئت من منهج الممثلة والمعطلة. وإذا كنت تقول في القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، فالعباد وأعماله مخلوقون بقدر، فقد برئت من مذهب الجبرية ومن مذهب القدري. وإذا كنت توالي أصحاب رسول الله وتحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفضحنا منهم، فقد برئت من منهج الخوارج ومن منهج الروافض. وإذا كنت تقول بأنني مع ولي أمري لا أخرج عليه ولو كان فاجرا، فقد تبرأت من مذهب الخوارج ومن مذهب المعتزلة. وإن كنت تقول بأن الله يفرض بالعبادة ولا تصرف العبادة إلا لله، فقد تبرأت من مذهب الروافض ومن مذهب الصوفية. وهكذا مذهب على أصابع اليد، يعني ليس يحتاج إلى 1000 محاضرة لمن أراد الحق فعلا ولمن أراد أن يستجيب لهذا الحق، فإن هذا المنهج سهل ويسير ولا يحتاج إلى كبير عناء. لكن مع ذلك هذه الكليمات التي قلتها الآن واختصرتها، هذه الكليمات نتج عن الجهل بها 72 فرقة عارضت منهج أهل السنة والجماعة. فما السبب في كل هذه الأفكار الضالة والمحارفة؟ السبب الخصومات في الدين، أنك تقول له النص يقول لك العقل والرأس، إن قلت له سمعنا وطعنا لولي أمرنا وكذا إلا إذا أمر بمعصية، قال يعني أنت عاجبك ما أدري عاجبك إيه. لا، أنا ودي أن تقول أنت خارج عن نص الشرع القائل كذا، أو أنت خارج عن منهج السلف القائل كذا، لما تقول أنت خارج عن عقلك، أنا خارج عن عقلك، أنا خارج عن طريقتك، لا. نعم. ومنها ما تولده المذاهب السيئة من إحداث وإيجاد مناقضين لها مناقضة بعيدة عن الوسط العدل الموافق للكتاب والسنة الموفق لاتباع الحق والهدى. يقول قتادة رحمه الله: إنما حدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، وكانت هزيمة ابن الأشعث سنة 82 تقريبا، أي أن الإرجاء حدث في مقابل بدعة الخوارج. خوارج لما خرجوا على السلاطين قامت بدعة الإرجاء. دائما يا إخواني، دين الله وسط بين الغالي والجافي، بين طرفين. دين الله وسط بين طرفين، ودائما دائما الاتجاه المتطرف ينتج اتجاها متطرفا في مقابله، والوسط هو منهج أهل السنة والجماعة. فقوم يقولون إذا زنى العبد كفر وخرج من ملة الإسلام، وهم الخوارج. قابلهم قوم قالوا إذا زنى فهو كامل الإيمان، يعني من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، زنى خرج من ملة الإسلام فكان كافرا، أو زنى فهو كامل الإيمان ولا تأثر إيمانه بالزنا. أهل السنة والجماعة يقولون يتأثر إيمانه بالزنا، هذا الزنا يؤثر، هذه المعصية تؤثر في الإيمان لا شك بنقصه وبالوعيد، وهو عرضة للعذاب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والنبي قال فيه لا يزن الزاني حين يزن مؤمن لكنه لا يكون كافرا. فهم لا يأخذون بالتكفير، ولا يأخذون أيضا بمذهب المرجئة في أنه لا يضر مع الإيمان معصية. فبين مذهب لا يضر مع الإيمان معصية، وبين مذهب لا ينفع الإيمان مع المعصية، يأتي مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان ينفعك بموجب ما عندك من أصله، وهو ثبات الإيمان لك ولو عصيت، وأن المعصية تؤثر في إيمانك بالنقص والانتقاص، ولهذا أنت فاسق، أنت ظالم، أنت كذا، ولا نعطيك الإيمان المطلق ونقول أنت مؤمن هكذا بإطلاق، وإنما نقول أنت مؤمن ناقص الإيمان، ولهذا لا نعطيك الإيمان المطلق ولا نسلب عنك مطلق الإيمان، فلست كافر عندنا ولست المؤمن كامل الإيمان عندنا، بل معصيتك الطرف أكبر الأثر. لهذا ذهب أو خرجت طائفة المرجئة بناء على ماذا؟ ردت فعل لطائفة الخوارج، فكانت ردة فعل على مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويستحلون بذلك دماءهم وأموالهم ونساءهم، زي مثل الخوارج كفروا عليا، كفروا عليا، فقامت طائفة ألهت علي، طائفة تقول علي كافر، وطائفة تقول علي رب العالمين. ولهذا يا إخواني الغلو هذا، التطرف هذا، إنما هو راجع لعقود البشر، ليس راجع لكتاب ولا سنة ولا فهم سلف الأمة، إنما الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة هو الوسط. ولهذا كلمة وسط ليست كلمة وسط هي نقطة بين نقطتين وخلاص، يعني وسط مثل عموم الناس اللي يقول امسك العصا من نصه وخلاص، خليك وسطي. يعني ايه وسطي؟ يعني هو ما يدري يعني ايه وسط المسكين. وسطي يعني تعالى بين اي اثنين وكون ثالثا. طب ما جيت انا ثالث ضل كمان، بين ثلاثة ضلال، مش اي واحد يزيد على الاثنين يبقى وسطي، يبقى ثلاثة ضلال، اربعة ضلال، 50 ضلال، 70 ضلال، 72 طائفة فادلهم على الضلال. قال واستفرق مات على 73 ايه فرقة. امال ايه الوسط؟ الوسط العدل، الوسط الخيار، الوسط الذي على الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. ولهذا طائفة اهل السنة وسط بين 72. طب لو احنا قلنا نقطة في الوسط هنجيبها منين ديت؟ تمام. وإنما هي وسط بما كانت عليه من أصول صحيحة، وبما كانت عليه من منهج سديد به صارت عدلا، صارت خيارا، صارت مستقيمة. فمن الوسط إذن؟ الوسط الذي يسير على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بعض الناس مثلا يقول لك إيه، أما تيجي تقول مثلا وجوب النقاب، ناس ثانية تقول لك ده النقاب حرام، واحنا كده ناس تقول النقاب حرام، وناس تقول مثلا النقاب واجب. يوم يجي واحد يقول لك ايه، يقول لك يا عم ضحكه ده تشدد، النقاب ده مسلمات بالنقاب وده تشدد ولا اخره، خليك وسطي، خليك وسطي، الاسلام دين سماحه. طب الاسلام هو دين سماحه صح، بس هل السماحه تعارض مع النقاب؟ ما هو لانه دين سماحه دين سماحة أمر المرأة بالنقاب. ليه؟ لأن وجه المرأة يؤدي لفتنة، لهذا رفق الإسلام بك فأوجب الحجاب على المرأة حتى لا تقع رذيلة وحتى لا تقع معصية، وبالتالي تحمل أنت عار تلك المعصية. فالإسلام يسير والإسلام سهل والإسلام سمح، فكل ما يدخل تحت النص الشرعي فهو سمح. الذي يخرج عن النص الشرعي إن كان بتحلل نسميه مميع إباحي، وإن كان متشدد نسميه متطرفا متشددا. يبقى التشدد غلو لم يأتي به النص، والتميع والتحرر والتفسخ تدني وجفاء للنص لم يأتي به النص، وإنما الوسط السمح الخيار العدل هو الذي وافق النص. قال سبحانه: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بدأ دين السماحة، هذا دين السماحة، خذ هذه الرشوة لا حرام. فلا يقال يا أخي أنت متشدد، خذ يا أخي عيالك محتاجة. لا، أنا لست متشددا، إنما أنا أمتنع عن المحرم، أنا أعظم حرمات الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: المبحث الثاني من هو المرجع. نعم.
قال المبحث الثاني: من هو المرجع. إذا عرفنا ما هو الإرجاء فإنه يسهل علينا أن نعرف من هو المرجع ومن الذي يستحق أن يصنف بأنه مرجع بأنه مرجع لهذا المذهب الباطل. هناك نصوص عن السلف رضي الله عنهم أتقدم بذكرها وهي تجلي ذلك وتوضحه، بل ليست بحاجة إلى تعليق وبيان. أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده عن شيبان بن فروخ قال: قلت لعبد الله بن المبارك: ما تقول في من يزني ويشرب الخمر، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان. فقال شيبان: على كبر السن صرت مرجئا. فقال ابن المبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول ذلك. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة.
يعني لما أجاب ابن المبارك أن الزنا وأن السرقة لا تخرج من الإيمان، فقال له جليسه: على كبر السن صرت مرجئا، صرت مرجئا لأنك أثبت له الإيمان مع المعاصي. فقال ابن مبارك: يا أبا عبد الله، إن المرجئة لا تقبلني، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص والمرجئة لا تقول ذلك. وأهل السنة والجماعة حينما يثبتون الإيمان لصاحب المعصية والكبيرة يثبتون أصله، فعنده أصل الإيمان لكن ما عنده كمال الإيمان، لأن كمال الإيمان لا يكون إلا باجتناب المعاصي. فعندنا إيمان كامل وعندنا إيمان ناقص. الإيمان الناقص الإيمان الذي معه المعاصي، والإيمان الكامل الإيمان الخالي من المعاصي. نعم نعم. لا، وبالإضافة لأعتقد السابق أنه يقول أنا لأخرجه من الإيمان، هذا ليس معناه أنه أثبت له كمال الإيمان لكن أصل الإيمان. نعم.
وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: يقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وأخرج الخلال أيضا في السنة قال: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا برئ من الإرجاء،
لأن المرجئة لا يقولون بزيادة نقصان الإيمان، الإيمان عندهم شيء واحد، كذلك الخوارج الإيمان عندهم شيء واحد، فلا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه، فكل هذه الطوائف ترى الإيمان شيئا واحدا، إذا زال هذا الشيء كان صاحبه كافرا وزال الإيمان كله. نعم.
وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.
إذن فقد اتضح من هو الذي يحق أن يسمى بالمرجئ، إنه ذلك الشخص الذي يقول إن الإيمان قول بلا عمل، ذلك الشخص الذي يزعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فهذا هو المرجئ. ومن خالفه فقال إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فهو السلفي المبرأ من مذهب الإرجاء الذي قد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره.
طيب إن قال بأن الخوارج تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، فما الفرق بينكم وبين مذهب الخوارج؟ نقول الخوارج لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصان، إنما يقول هذا أهل السنة فقط، فهم وإن قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن ينفون الزيادة والنقصان. ولهذا عند الخوارج من زنى كفر، الزاني كافر، السارق كافر، القاتل كافر، لأنهم يرون أن أحد الأعمال شرط في صحة الإيمان، كل عمل من الأعمال شرط في الصحة، فإذا ترك واجبا أو فعل محرما فإنه يكون كافرا بالله ورب العالمين. نعم.
المبحث الثالث موقف السلف من الإرجاء والمرجئة. إن إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص أمر واضح محسوم مدون في ديوان
الإسلام، قد حكاه الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من كتاب الأم، وحكاه أيضا البغوي وابن عبد البر وغيرهم ممن يعتد به في ذكر الإجماع، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله
الإيمان قول وعمل
واعتقاد، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وأن أهله يتفاضلون فيه كما قال فيه.
فلا يصح إطلاق الإيمان على العمل، لهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذا أن الإيمان قول وعمل، واستدلوا بهذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا، وتسمية الصلاة إيمانا تدخل العمل في مسمى الإيمان، فلا أقل حينما أطلق مصطلح على عمل معين لا أقل من أن هذا العمل يدخل ضمن هذا المصطلح. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فلهذا القراءة تكون في الفجر، لا بد أن يكون في الفجر القراءة. نعم. واركعوا مع الراكعين، المراد بذلك الصلاة، فلا بد أن تتضمن الصلاة والركوع. نعم.
وأن أهله يتفاضلون فيه كما في قول الله عز وجل،
وأن أهله يتفاضلون فيه كما في قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، هؤلاء صحابة لكن بعضهم أفضل من بعض، من آمن قبل الفتح وأنفق وقاتل ليس كمن آمن بعد الفتح وأنفق وقاتل. نعم.
وقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين،
وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، كل هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصان، لأن التفاضل يرجع إلى ماذا يا أخوان؟ تفاضل الإيمان يرجع إلى زيادته ونقصانه. فمن كان إيمانه أزيد من إيمان الآخر كان فضله أعلى من الآخر. ولهذا أعظم الناس إيمانا في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه، لأنه أعظم الناس أعمالا، فنظرا لأعماله رضي الله عنه زاد فضله. ولهذا الناس في الجنة يتفضلون على حسب الأعمال. من هنا لم تكن الجنة درجة واحدة، وإنما الجنة درجات يتفاضل الناس فيها، الجنة درجات يتفاضل الناس فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد على صورة أشد نجم إضاءة، ثم الذين يلونهم، وهكذا. نعم.
وقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
كلمة فزادهم إيمانا دليل أنه كان قبل هذه الزيادة أنقص، كان ناقص، فلما حصل هذا الموقف زادهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى وللآخرة أكبر درجات ولقد انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا التفضيل يرجع إلى أيه؟ إلى الإيمان أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوله وأدناها أعلاها وأدناها دليل على ماذا؟ على التفاضل، لأن شعب الإيمان تتفاضل، فأعلى الشعب قول لا إله إلا الله، وأدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
فهذه الأدلة الواضحة وذاك الإجماع البين أثبت أن ما عليه المرجئة من إخراج العمل من الإيمان قول باطل مناهض للنصوص مخالف لما عليه جماعة الصحابة والتابعين.
وكن على ذكر دائما أن أهل السنة والجماعة لما قاموا بحرب شعواء على المرجئة إنما قاموا بتلك الحرب لما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، من أجل أن الإنسان لو لم يأتي بالعمل فإنه يكون مؤمنا. فكن على ذكر دائما أن الذين يرون أيضا إثبات الإيمان بلا عمل أن قولهم كقول المرجئة تماما، الفارق فارق لفظي، أن المرجئة قالوا بأن ذلك العمل كامل الإيمان، وأن هؤلاء قالوا بأن ذلك العمل ناقص الإيمان، لكنهم اجتمعوا في ماذا؟ في أن حقيقة الإيمان تثبت بلا عمل، أن حقيقة الإيمان تثبت بلا عمل، لكنهم غلفوا هذا بقولهم نعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا عبرة بالأسامي، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. أما الأسماء والمباني كل يقول كما يريد، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالحقائق، العبرة بالمعاني. فإذا كنت تدخل العمل في حقيقة الإيمان فكيف تثبت إيمانا بلا عمل؟ هذا تناقض، هذا تناقض. نعم.
لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجئة.
أكثر هذا يا أخوان، لأنه يتكلم به اليوم كثير من يتبع المنهج السلفي، اللي هي فتنة شرط الكمال وما شرط الكمال هذه، وأرادوا من وراء شرط الكمال هذه أنهم يثبتون الإيمان بالقول، وأن من قال ولم يعمل فهو مؤمن، هو قول القلب وقول اللسان يعني وعمل القلب، أنه لو لم يعمل بجرحه فإنه مؤمن. ليه؟ لأن العمل عندهم شرط كمال، كمال واجب، يعني من ترك أثر، لكنه لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. وهذا مخالف للإجماع الذي ذكره الشافعي وتطابقت عليه الأمة كابن بطة والأجر وغيرهم حينما قالوا الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد بغير الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل تصديق القول. واحد يقول أنا مؤمن ويتفتق قلبه محبة لله كما يدعي وخوفا ورغبة ورهبة، ولا تتحرك جارحته بعمل يوما ما، لا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج وكذا، عند جميع العقلاء هذا كاذب، هذا كاذب، هذا كاذب. كل واحد الآن ممن يحضر معنا في مجلسنا لو ما كان في قلبي محبة طلب الهداية، محبة العلم وكذا ما جلس. أنت لا تجلس جلوس المجنون، لا تحركك إرادة ولا رغبة، إنما تجلس الآن مجلس الراغب في الخير. عندك أنهم اجتمعت قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عندك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. عندك أن الملائكة تضع أجنحتها لطلب العلم رضا بما يصنع. عندك طلب مزيد الإيمان والهداية. قال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين في قلوبهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هذا الذي حركت، فلما كان في القلب المحبة والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والإقرار والتصديق وكذا، حرك كذلك إلى ماذا؟ إلى العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. لكن من خطورة قول هؤلاء أنهم يثبتون أنه يكون في الإيمان في القلب تصديقه وإقراره ومحبته وخوفه ورجاءه ورغبته ورهبته وخشيته وتوكله وإخلاصه وصدقه ويقينه وانقياده، كل هذا من غير أن تتحرك جريح. والله لو لم يصرح السلف بأن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحدهم غير الآخر لقال كل عاقل صاحب هذا الإدعاء كاذب، صح ولا لا يا أخوان؟ كل عاقل سيقول هذا. أنت لا تقبل من ولدك ولا من زوجتك في البيت مثل هذا الإدعاء. لو زوجتك قالت أنت أحب الناس إلي، أنت نعمة من نعم الله عز وجل علي، أنت كذا وكذا، أنا رهن إشارتك، أنا حبيبة قلبك، أنا من تنفذ طلبك بإشارتك، أنا من يتفقد مواضع عينيك وأنفك، طيب قوم اعملنا غدا. لا والله ما نشفض. طب غدا لم تسمع، بعد غد لم تصنع لك غداء، بعد شهر لم تصنع لك غداء، أذهبتها إلى بيت أبيها وقلت لأبيها إنها لا تطيع أمري وتدعي محبتي، يا ابنتي أنت لا تطيع أمره؟ نعم يا أبتي، لكن والله أنا أحب حبا جما، والله ما أتحمل علي شيئا، والله كذا وكذا. طب لماذا لا تصنعين الطعام؟ ولماذا لا تغسلين الملابس؟ ولماذا لا تلبين الطلبات؟ ليس باللازم يا أبي. لا يا ابنتي، هذا باللازم، هذا تصديق القول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تقول ما تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقول أنا مؤمن بأن الله فرض الصلاة والصوم والزكاة وكل هذه الأشياء وأن العبد ما منزلته عند الله بها ونهى من الإيمان، ثم لا تعمل. من كذب في عمل واحد فإنه يكون كذبا، فكيف إذا كذب في سائر الأعمال ولم تتحرك جارحته طيلة عمره؟ ولهذا نقول أنا ما أدري ماذا يخوض السلفيون زعموا في هذه المسألة أصلا، العقل يردها. يعني يمكن الخارجين على السلاطين يقول لك الظلم الظلم، يعني حتى من جهة العقل، يعني احنا لو لم يضبطنا النقل في مسألة الخروج لو لم يضبطنا النص في مسألة الخروج، وإلا فكل يكره الظلم، لكن ما الذي يضبطك؟ نص الشرع. هتقول الحاكم أضاع البلد، النبي قال صلى الله عليه وسلم ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، ومع ذلك قال تسع عصير. الحاكم أخذ حقوقنا وما يعطناش حاجة ولا رواتب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونه. الحاكم سفيه، ستجد قول النبي صلى الله عليه وسلم من عذب لابن إمرض السفهاء. كل هذا ولم ينزع عن الحاكم وصفه كحاكم شرعي. هتقول يضرب الظهر ويأخذ المال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن ضرب الظهر وأخذ المال، ما لك حجة النص. لكن تجد الناس قد يقولون كيف نصبر، كيف نصبر؟ لو لم يكن نص وإجماع لما صبر الناس. لكن قضية الإيمان علامة تجادل فيها أصلا، قضية الأعمال علامة تجادل فيها في مسألة الإيمان، كل شرط كماله ما شرط كماله، وإذا وجد قد يوجد القول والتصديق ولا يوجد العمل ومع ذلك يكون الإنسان مؤمنا؟ لا يا أخي، لا، هذا مستحيل في لسان الشارع، هذا مستحيل. قال سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ولا بما كنتم تقولون، بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن قال يلزم هذا عمل القلب فقط، قلنا ولازم عمل القلب عمل الجارحة، فمن كان صادقا في ادعاء عمل القلب أسلم ذلك إلى عمل الجارحة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الخلاف مع هؤلاء المرجئة خلاف حقيقي، إذا زعموا أن الإيمان قد يكون في القلب ولا يوجد ما يترجمه إلى عمل جارحة ولا تتحرك جارحة. نعم.
لأجل ذلك اشتد إنكار السلف على المرجئة، وجاءت أقوالهم قوية في التحذير من الإرجاء والمرجئة، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لأنا على هذه الأمة من المرجئة أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة، يعني الخوارج. وقال: لا تجالسوهم، يعني المرجئة. وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل
يعني
الصائبين،
يعني أنا أخذ من المرجئة أكثر من خوف من الخوارج، لأن المرجئة أصلا لا دين لهم، اللي يقول ما صلى صوم زكى كذا 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 تكون مؤمنا كامل إيمان بغير هذه، يعني دعوة إلى ترك الدين. إنما الخوارج عندهم ماذا؟ عندهم عمل، عندهم تعظيم للشعائر، لكنهم غلوا فكفروا تارك تلك الشعائر، لكن يصلون ويصومون ويحجون، بل من ترك الصوم عندهم كفر، من ترك الحج عندهم كفر. يبقى فيه دين في الظاهر، وإن كفروا تارك هذه الأعمال، لكن مرجئة لا ترى دينا في الظاهر. وهذا خلاصة مذهب من يثبت الإيمان بالعمل. والله مشكلة سبحان الله، وقضية كبرى حين تفتح على السلفيين في هذا العصر هذه المسألة، ويصبح للأسف الشديد تصبح مذهبا واتجاها لمن يزعم أنه على مذهب السنة الجامعة، بل قامت القومة على من يقرر بأن تارك العمل هذا يكون كافرا لأنه تارك ركن الإيمان. نعم.
وقال سعيد بن جبير: مثل المرجئة مثل الصابئين، ونحو ذلك كلمات كثيرة مبثوثة في كتب السنة، من تتبعها وجدها بسهولة ويسر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اشتد إنكارهم، يعني السلف، على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول عليهم وتقليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة.
نعم، أهل السنة والجماعة يبدعون ويضللون ولا يكفرون. فالأشاعرة مبتدعة ضلالة ليسوا كفارا، والمعتزلة وهؤلاء إلا من غلا منهم كالجهمية فإنهم يكفرون الطائفة، أما الأعيان فإنهم لا يكفرونهم إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى الطائفة طائفة كافرة، لكن الأفراد إلى أفراد يؤخذ منهم، لابد من إقامة الحجة عليهم لتتوافر الشروط وتنتفي الموانع. كذلك الروافض أيضا أخرجوهم من مسمى، أخرجوهم أيضا من الملة، كفروا الروافض. لكن الأعيان في هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا فرق بين الحكم على الطائفة والحكم على الفرد. فأهل السنة والجماعة يبدعون يضللون، أما تكفير الأعيان فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لعل مانعا وجد كجهل كإكراه ككذا كذا عدم وصول الحق إليه، فلا بد من إقامة الحجة على المعين. ولهذا يفرقون بين النوع والمعين، يفرقون بين القول والقائل. فقد يقول الإنسان كلمات الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل فعل الكفر ولا يكون كافرا. ولهذا تجد كثير من أهل الغلو الآن مثلا قد يقول: الحاكم قال كلمة كذا وهي كفر، الحاكم فعل كذا وهذا كفر. نقول: حتى ولو قال الحاكم الكفر، حتى ولو فعل الكفر، فإنه لا يكون كافرا بذلك حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. المعتصم قال الكفر، والمأمون قال الكفر، والواثق قال الكفر، وذبحوا أهل السنة من أجل هذا الكفر، وضربوا أحمد، وأحمد قد نظر ابن أبي دواد وكذا بين يدي المعتصم وسامه سوء العذاب، ومع ذلك ما كفر أحمد رحمه الله المعتصم عينا. لماذا؟ لأن عنده شبهة، وعنده شبهة قوية، مع أنه قال الكفر ولا ما قال الكفر. اتفق أهل السنة والجماعة على كفر الجهمية، اتفقوا على كفره، ولهذا يقول ابن تيمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. طيب لماذا يكفر ابن تيمية أن قال بقولهم؟ لأنه ما له حجة في هذا، لأنه يعلم. ففرق بين القول والقائل، ولو كان كل قائل لقول يكفر به لكفروا الجهمية أعيانا، بل ولكفروا الأشاعرة أعيانا، لأن هذا لازم قولهم حينما يقول استوى يعني استولى، حينما يقول يد معنى القدرة وكذا، هذا عطل المراد من كتاب الله عز وجل، عطل المراد، وبالتالي يقول قوله لتكذيب القرآن. لكن كل هؤلاء إنما لابد من إقامة الحجة عليهم، وإن بدعتهم وضللتهم. ولهذا أهل السنة والجماعة أحرص الناس على أن ينسبوا لمعين كفرا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ليس هكذا الأحكام جزافا. حتى في مسألة الشرك، لو ذبح المسلم غير الله أو نظر غير الله، فإنه يعتبر في ذلك أيضا الشروط وانتفاء الموانع حتى تقوم الحجة عليه. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى الشريف، يقول رحمه الله: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. وقال في قصة ذات أنواط، قال يستفاد من ذلك فوائد، قال: منها أن الرجل قد يقول كلام الكفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر بذلك، أنه لا يكفر بذلك، إذا نبهته إلى أن هذا كفر وتنبه أنه لا يكفر بذلك. لكن لا تكفر قبل أن تنبه، لا بد من إقامة الحجج. فإن قلت مثال ظاهرة وخفية، قلنا هذه نسبية، أنا الآن أتكلم كلاما أنتم تعقلون وتفهمونه، أنا على يقين أن بعض الناس قد يكون بيسمع كلامي الآن ويقول: هذا الشيخ من الهند ولا من باكستان ولا من الصين، هو الكلام هذا شكله لغة عربية، بس احنا ما لسنا نفهم شيئا، وهكذا. أليس كذلك يا أخواني ولا لا؟ بلى. نعم.
المبحث الرابع،
هذه مسائل نسبية، مسائل نسبية. ولهذا الشارع لا يعلق على أوصاف غير منضبطة، الشارع يعلق على وصف منضبط، هو بأوصاف غير منضبطة، ظهور وخفاء وكذا، ظهور الخفاء هذا نسبي، هذا نسبي، فالظاهر عندك خفي عندي، والظاهر عندي خفي عندك، قد يكون. نعم.
المبحث الرابع، المصر على الكبيرة بين أهل السنة
يعني
والجماعة.
أنا ما أصرح لك قاعدة الفرق بين النوع والمعين بإسهاب، ليه؟ لأن أنا أعلم وأنك تعلمه، تفقه كلامي لو قلت لك أهل السنة يفرقون بين النوع والمعين، خلاص أنا ما أحتاج أن أزيد في الكلام كثيرا إلا إذا كان رد شبهة، لأنني أعلم أنك سمعت مثل هذا. لكن عند غيرك ما يدري يعني نوع، يعني ما يدري معين، بل ولا يفرق بين كفر ونفاق وبدعة وسنة، ما يفرق. نعم. أما تقديم كلام الله، كلام العالم أو كلام التابعي أو كلام فلان أو كلام كذا على كلام الله ورسوله، فإن سلفيا لا يقول بهذا الكلام أبدا. كيف؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولم يقدم أحد حتى كلام الصحابة على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اتفقوا على أن الحجة ما قاله الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في فهم الصحابة بعد ذلك. لكن لابد أن نفرق بين مسألتين، بين مسألتين، بين تقديم كلام الصحابة أو التابعي على كلام الله ورسوله إذا عرضه، وبين فهم كلام الله ورسوله بكلام الصحابة حين يشرح الصحابة كلام الله وكلام الرسول. تمام؟ تمام. يعني مثلا حينما أقول لك مثلا أنا الآن سأقول لك الحاكم غير من الله كافر، قال تعالى ومن لم يحكم من الله فأولئك هم الكافرون، أنت تكفر حاكم الحاكم غير من الله مطلقا، أنت تكفر أنت؟ طيب هذا قال الله، كيف ترد عليه؟ طيب أنا أكفر مثلا، أنا سأقول أنا أكفره بنص الآية، قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. طيب كيف ترد عليه؟ أحسن، انت وابوك واللي جايبينك كمان احسن، قلت لي هنا كلام ابن عباس، انا هقول لك انت الان قدمت كلام ابن عباس على كلام الله، ها انت الان قدمت كلام ابن عباس على كلام الله، هتقول لا يا شيخ انا ما قدمت كلام ابن عباس على كلام الله، انا فهمت كلام الله بكلام ابن عباس، فابن عباس شرح لي كلام الله، لكن اللي انت بتقول ده بقى كلام مين؟ اما تأخذ بظاهر نص كلام مين هذا؟ خلاص هتقول كلام مين؟ لازم تقول كلام الصحابة، لانك انت ذكرت لي الان الفهم، يبقى لما فهم الصحابة فهم التابعين فهم علماء الأمة فهم سلف الأمة او فهم الخوات، ولهذا انت هتقول لي الذي استدللت به انت يا اخي انا يعني هذا نص كلام الخوارج، قال الآجري في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا ربهم يعدلون، قالوا إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عذب بربه ومن عذب بربه فقد كفر. يبقى أنا كلامي كده كلام الخوارج، إنما أنت كلامك صحيح أنك قلت قال ابن عباس كفر دون كفر. طب ابن عباس لما قال هذا الكلام عارض القرآن فلكم كافرون؟ لا، الكفر، بس ابن عباس شرح لي أن الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر. طيب ابن عباس لما شرح هذا على ما شرح أيضا شرحه من عندي ولا بما دل عليه القرآن والسنة؟ لا، بما دل عليه القرآن والسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل أنت تعتقد أن المسلم إذا قدر المسلم أن يكفر يبقى الصحابة إذا كانوا كفار؟ قال النبي لعمار تقتلك الفئة البغي، ما أنت الفئة الكافرة، ومين؟ عمار بن ياسر، ومن عمار؟ يعني إذا كان قتل المسلم كفر أيا كان في أي عصر فما بالك بقتل عمار، فما بالك بقتل طلحة، بقتل الزبير، يبقى هذه كفر. فعلا مش كفار، لا لا، انا كنت افكر مساله الحاكم بس، لكن انت ورطتني دلوقتي، ده انت ورطتني، ده انا لقيت فعلا ان المساله كده تشكل عليه. طب افهمها ازاي يا شيخ؟ اقول لك ايوه تمام، افهمها بقى فهم الصحابه، ابن عباس لما قال كفر ده انا كفر، يعني في كفر اكبر وفي كفر اصغر، كلمه الكفر ديت قد تطلق على الكفر الاكبر وقد تطلق على الكفر الايه الاصغر. قال النبي كما في حديث جرير بن عبد الله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة في الأنساب والفقر بالأحساب وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت الآن ماذا قلت؟ قال ابن عباس. طب قال ابن عباس هنا قدمتها على قال الله قال الرسول؟ لا، إنما فهمت بها قال الله قال الرسول. لكن لما ابن عباس بقى يخالف قال الله قال الرسول نقول يا ابن عباس معذرة لك، فإن عندنا قال الله قال الرسول بفهم سائر الصحابة غير، فنقدم أيضا فهم الصحابة على فهمك. ابن عباس كان يقول الدرهم بالدرهمين جاء، تعطي واحد درهم يديك درهمين جاء، طالما الكلام ده في مجلس العقد جاء. ليه جائز؟ لأن ده اسمه ربا فاضل، وابن عباس يرى أن الربا نسيئة. ليه؟ لأن عنده نص بيقول إنما الربا النسيئة، ما وصلوش نص الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لو نص حديث عبادة بن الصامت يدا بيد مثلا بمثل. قبل أن يموت ابن عباس بسبعين ليلة علم هذا حينما أخبره أبو سعيد الخدري فرجع عن قوله، فلما استفتي الدرهم بدرهمين قال ربا، قالوا قد كنت تفت بخلاف هذا، قال نعم ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أنت أخذك حبيبنا؟ يبقى إذن دلوقتي خلي بالك، لأن أنا انتبهوا يا أخواني الآن من الشعارات السلفية دون الحقيقة السلفية. احنا طبعا متربين من الصغر على السلفية، ليه بقى؟ لا تقدموا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين على كلام الله وكلام الرسول، احنا متربين على كده. تمام؟ تمام. فلما جاء أقول لك بقى قال ابن عباس لا ده الله قال، طب الله قال هل خلافه ابن عباس؟ يبقى صارة قول ابن عباس يشرح لي القرآن ولا يعارضه، وطارة قول ابن عباس هيعارض، إن عارض قدمت قول غير. لهذا قال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. ألا يعني أحيانا ممكن أنا أخذ قول أبو بكر ولا قول عمر وأخذ قال قال الرسول، مع أن النبي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يبقى لما أجي أنا أقولك الآن الإيمان قول وعمل، وإن ترك العمل هذا كافر، لأن الشافعي قال، ما تجيش تقول لي أنت بتجيب كلام الشافعي أو بتجيبش كلام القرآن والرسول، أقول لك لا، أصل الشافعي لما ينقل الإجماع لأن هذا مراد الله ومراد الرسول. الله قال إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، إلا من تاب وعامل صالحا. هتقول لي ماشي أنا مؤمن بالعمل بس تاركه ليس بكافر، هتقول أنا مؤمن بالنصوص دي كلها بس ترك عمل ترك كافر. أقوم بقى أقول لك تعالى نفهم بقى، إذا العمل المذكور في القرآن والسنة عمل مذكور يدخل في المسمى، لكن إن تركه لم يكن كافرا، ولا عملا مذكور يدخل في المسمى ومن تركه يكون كافرا. إذا الفيصل بيني وبينك من سبيل المؤمنين، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طب من سبيل ما سبيل المؤمنين؟ الصحابة والتابعون وإمة الهدى. يبقى أنا لما بأخذ بقول أبو بكر وعمر بقول ابن عباس بقول الشافعي أخذ بالقرآن ولا مقدمه على القرآن؟ أخذ بالقرآن. زي اللي بيقولك إحنا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، يوم إيه يكفروا بالسنة تمام، ولك إحنا نأخذ بالقرآن، نقول لهم لا أنتوا كفر بالقرآن أصلا، ده نحن الذين نعتقد السنة الذين نأخذ بالقرآن، لأن الله في كتابه قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما أنت بتقول لا الرسول لا، يبقى من الكافر بالرسول؟ يبقى لما أقول أنا خلاني الصحابة والتابعين فأنا مؤمن بالقرآن ولا أقدم ذلك على القرآن، بل أنا مستجيب للقرآن لأن الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. عشان كده أنا عايزك خلي بالك إن الوقت إحنا بقى فيه سبعين اتجاه سلفي 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 سلفي، اللي بينزل ميدان سلفي، واللي بيحط أحزاب سلفي، واخد بالك، واللي بيقولك الخروج حاج لا يجوز سلفي، واللي بيقول الخروج لا يجوز لكن العزل يجوز برضو سلفي، واللي بيقولك إحنا سيارات جيش وكور الشرطة سلفي، واللي إيه الفارق بقى بين هذه وهم داخل مطبخ واحد على ما يقولون؟ الفوارق دي بقى حساسة، الفوارق دي حقائق المنهج مش ألفاظ المنهج، كله هيقول الألفاظ. ولهذا لما انت احنا جينا نقول الجماعة يقول خروج على الحاكم دول مثلا، الجماعة دول المبتدعة بتاعي يقول لك يا شيخ هو مش مختلف معك في ان الخروج على الحاكم ايه لا يجوز، بس هو انه حاكم خلي بالك. يبقى هو عايز يقولك ان انا مش مختلف معك فين في القطع، مختلف بقى معك هو انه حاكم علشان يهون شويه. يا اخي انا بقولك الايمان قول وعمل وزيد وينقص، انت ليه دلوقتي بتقول كلام كلام الايه كلام كلام المرجئه؟ يعني الان انا وانت نقول الايمان قول وعمل وزيد وينقص، وهذا والله كاف في اثبات مذهب اهل السنه والجماعه في معارضه المرجئه. لكن للاسف لما ادخلتني انت حاجه اسمها شرط بقى كمال وان الايمان ممكن يثبت بالعمل، الان صار الفارق بيني وبينك ادق من الشعار اللي موجود او من المصطلح الموجود او من الاصل الموجود. لازم نتناقش مع بعض بقى. انت بتقول ايمان قول وعمل زون قص، كلام جميل انا لن اتركك وامضي. طيب حكم تارك العمل مثل ايه؟ مثل رجل يقول نثبت علو الله. اقول الحمد لله الرجل دلوقتي بيثبت ايه؟ علو الله. الحمد لله سلفي، اخونا السلفي فلان الفلاني ما شاء الله قرر عقيدة الاسلام والجماعة في اثبات علو الله. يا اخ فلان اتفق معاه خطبة الجمعة، الاخ سلف، الاخ لما جاي في خطبة الجمعة قال لك ومن قال بان نثبت علو الذات وكذا فانه مجسم، انما نثبت علو الصفات. قال كانه الرجل هذا لما قال انا بثبت علو الله ضحك عليا، ما هو كان ينبغي ان اسالها انا لما قال لي انا بثبت علو الله اقول له علو الله ما هو بالضبط علو الذات وعلو الصفات ولا انه علو؟ يقول اعوذ بالله من علو الذات، لا 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 لا، علو الذات يعني الله على العرش، يعني معناه ان العرش بيحيط بالله وكذا، لا انا اثبت علو القهر والقدر. اقول له بس يبقى انت مبتدع، ده انا كنت افكر انك انت سلفي. انا اريد ان تنتبهوا لهذه النقطه. اصبح الان اللي يقول لي انا باثبت العلو اقول له علو ايه، واللي يقول لي من قالوا عمل اقول له عمل ايه، واللي يقول انا لا ارى على الخروج على الحكم اقول له حكم ايه. انه ما هو لا يرى كل حكم، انه بقى عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق الذي ليس له معصيه انما هيظلم اخرج عليه. فلهذا اذا قال لي انا لا اخرج على الحكم اقول له حكم مين؟ انا اثبت العلو، علو ايه؟ الإيمان قول وعمل، عمل إيه؟ كل ما يركب أهل البدع مطية تحدث ماذا؟ يقظة. ما المؤمن كيس فطن، المؤمن كيس فطن. أنا عارف إن في ناس بتقول إن الإيمان قول وعمل ولا يثبتون ليه؟ العمل يبقى أقف معاه، قول وعمل لا تغتر، تعال عمل إيه؟ ما فيش خروج على الحاكم، تعالى انه حاكم. يبقى لابد حتى نصل معاه الى ان ما فيش خروج على الحاكم الظالم، انما فيش خروج على الحاكم اللي هو بقى يقول لك ايه الحاكم مثل عمر، لقد كان عمر رضي الله عنه يقول لو عثرت ناقه بالشام لخفت ان. طب ما فيش عمر يا اخو، ما فيش عمر، ما عادش حاكم على وجه الارض. هو انت ما وراكش الا لو عثرت ناقه بالشام وقد كان يتحسس بالليل، ما عادش عندي. جاء معاويه لا يتحسس بالليل، وجاء بعديه خلفاء بنو عباس ما يتحسسوش بالليل، يعني ما عادش حاكم. خلاص خلاص بعد عمر انتهى. ولهذا كفروا من اول عثمان وانت جاي، من اول عثمان وانت جاي والتكفير شغال. قتل عثمان كفروه، قتلوا علي كفروه. اللي قتل علي مش يهود ونصران، اللي قتل علي فرد من افراد الجماعات اللي بيسموها جماعات اسلاميه. خلاص. ولهذا لما قتلوه قتلوه بالآية، لم يقتلوا بالصليب، ما قالوش ايه خذها ان عيسى هو الله، انما قال خذها ان الحكم الا لله. قال لا، يعني في ناس اليوم بتقول الحكم الا لله، وهم ابعد الناس عن حكم الله. يبقى الان ما لا اغتر بمن يقول ان الحكم الا لله، حتى اقول له تعالى يعني ايه يا اخويا الله يكرمك فسر لي ان الحكم الا لله. يعني ايه يا شيخ انت كده شكلك انت عايز تعمل لنا ايه؟ زي ديكارت يقول لك انا اشك اذا انا اعيش. لا انا مش ديكارت، انا على طريق السلام، مش بقول لك انا اشك اذا انا اعيش، انا اتيقن اذا انا اعيش، مش انا اشك اذا انا اعيش، لست في شك، انا اتيقن، انا على الاصول اذا انا اعيش. انت اللي بتشك، انت الذي في حيره، انا الذي ساسالك، لست انت الذي تسالني. تعالى انت بتقول هذا الكلام بناء على ايه؟ مش انا اشك اذا انا اعيش، لا هو بيشك، لكن اهل السنه لا يشكون، وان طلبوا زياده الايمان فانهم لا يشكون. قال تبارك وتعالى واذ قال ابراهيم لابيه ايه؟ واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زدني يا شيخ والله انا معتقد الكلام هذا بس زدني الله يجزيك خير زدني ادلة كمان وكمان زدني جزاك الله خير وانا معتقد هذا. نعم السلفي ما عنده اشكال في هذا. كلنا نزداد علما يوما بعد يوم. يبقى اذا المنهج ديكارت اللي هو انا شك اذا انا اعيش لا ليس مذهب السلفي. مذهب السلفي انا اتيقن اذا انا احيا حياه السلفيين حياه الصحابه حياه للسنه لان النبي ما تركني في شك حتى اشك انما قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. انما النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الأنضال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمني ان اكون يقظا. عرفت باخواني كيف ان الامر اصبح صعب الان. يعني انا احتاج اناقش من يقول انا ارى انه لا يجوز الخروج على الحاكم. محتاج اناقشه لان لو ناقشته هيخرج مذهبه انه هو يجوز الخروج على الحاكم. هو بيقول انا لا اجوز الخروج على الحاكم. لكن انه حاكم الحاكم الذي يراه معصوما لكن الخلاف بيني وبينك في الحاكم الفاجر في الحاكم الظالم في الحاكم الذي يضرب الظهر ويأخذ المال في الحاكم الذي فعل كل شيء إلا أن يكون كافرا. تخرج عليه ولا ما تخرج؟ لا ده أخرج عليه ونص. نقول من أجل ذلك احتجنا إلى أن نناقشك في قولك أنا لا أرى الخروج على الحاكم الظالم مع أننا نقول وأنا أيضا لا أرى الخروج على الحاكم. لكن أنت لا ترى الخروج على الحاكم أنه وأنا لا أرى الخروج على الحاكم ماذا؟ يبقى هنا اختلف الأمر ولا يا أخوان؟ أنت تقول لي من قول عمل؟ احتجت إلى أن أناقشك وما حكم تارك العمل؟ لأنك لو قلت ليس بكافر فقد جعلت الإيمان قولا بلا عمل. فإذا تارة أقول أفهم النصوص بفهم الصحابة فحينما أقول ابن عباس يقول ابن خزيمة يقول فلا ينبغي أن تقول لي أقول لك قال الله تقول لي قال ابن خزيمة. لا حينما تقول لي قال الله فإن الخلاف معي ومعك ليس في قال الله إنما الخلاف معي معك في فهم كلام الله. الخوارج يقولون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعليه فإن من قتل مسلما دخل النار دخل جهنم خلد فيها غضب الله عليه لعنه أعد له عذابا عظيما ولا يخرج منها أبدا بدليل قول الله وما هم منها بخارجين. هل تعتقد هذا الاعتقاد؟ لا. وما تقول يدخلها ايه؟ دخول مؤقت ليس مؤبدا. فين الآية اللي بتقول انهم يدخلونها دخولا مؤقتا لا مؤبدا؟ النص ده فين؟ ليس يوجد. فين الحديث اللي يقول دخولهم دخول مؤقت لا مؤبد؟ نص الحديث لا يوجد. انما السلف قاطبة فهموا أن هذه الآية دخول مؤقت لا مؤبد بدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. إذن القتل لا ينزع عن الإنسان مطلق الإيمان وطالما له مطلق الإيمان يبقى يخرج من النيران لأحاديث الشفاعة. يبقى أنت نظرت إلى السنة وإلى الأحاديث واستنبطت منها التفريق بين الدخول المؤقت والدخول المؤبد. يبقى لما أنا أقول لك ابن عباس بيقول الصابون بيقول الإسماعيلي بيقول ما ينبغي أن تقول كيف نقدم في الاستدلال هؤلاء على قال الله قال رسول. لا نحن لا نقدم هؤلاء على قال قال رسول ولكن نفهم قال الله قال الرسول بفهم هؤلاء. نعم. لا عشان بس احنا معانا أسئلة اكتبها في ورقة الأول تتطوح المسألة ديت. الصراحة الشيخ كان في صلاة عليها. أقول صلاة عليه. كل حاجة مرة واحدة. أنا بقى كل حاجة مرة واحدة.
العمدة في تتبيع التشريع أو في الحج هو حديث الثلاثة الذين يعني أي حد يجي يرد على أي حد في المسألة ديت أو بيألف يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة. لو احنا نظرنا في معلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما الإخوة اللي بتعملوا دلوقتي، يعني أحد الصحابة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره يقول إذا دخل
الإخوة بيعملوا إيه؟ يعني تقصد هم فعلوا ما فعل النبي هجر، إيه بقى الإشكالية؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجي في المسجد الصحابي
ايه
وعندما ادخل في الصلاه ينظر الي،
ماشي هينظر اليك
ولما
هينظر اليك يا سيدي.
لا ده في شتيمه وفي يعني في كلام يعني.
شوف يا اخي بارك الله فيك، شوف بارك الله فيك، فرق بين مساله مشروعيه الهجر وبين مساله تطبيق الهجر. أما مشروعية الهجر فلا ينبغي أن يختلف فيها اثنان، فإنها واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا بوب البخاري باب في الايه في الهجر وبوب البخاري باب في تحريم الهجر. يبقى نتفق على المشروعية الأول، يبقى أن أهجر عاصيا، أن أهجر مبتدعا، أن أهجر كذا، لي دليل ولا مالي؟ لي دليل. مسألة ثانية اللي هي مسألة ايه؟ مسألة واقع الهجر، فقه الهجر. هذه ننظر إليها، نجد النبي هجر قوما وترك قوما، مع أن من تركهم قد يكون أشنع جرما ممن هجره. يبقى اسمه إيه؟ فقه الهجر. فقه الهجر ينظر فيه المصلحة ومفسدة، فقه الهجر ينظر فيه لبلاغ حجة من عدم بلاغ حجة، فقه الهجر ينظر فيه لوضوح مسألة من خفاء مسألة، فقه الهجر فيه مسائل عديدة وأصول عديدة تتحكم فيه. وعليه أنت ماذا؟ الأخ اسمه ايه؟ الأخ مصطفى. الأخ مصطفى نزل الميدان يطلع السلطان وقال لك بنروح بالدم مش عارف ايه، تمام. وأخونا مصطفى ده راجل كان نعرفه تبع المنهج السلفي وكلام مين انت؟ طيب انا اقول للاخوه اياكم احد يكلم مصطفى، اهجروه لقد علمنا انه نزل الميدان. غلط. امال اعمل ايه مصطفى لو حق علي؟ لعل مصطفى تاول دليل، لعل مصطفى خفي عليه الحق، لعل مصطفى. ما لك عندي يا مصطفى؟ تعال يا اخي بارك الله فيك، انا الاول بلغني كنت نزلت الميدان صح؟ وانا عايزك تنزل انت كمان يا شيخ. طيب ليه يا أخي أنت ما تعرف أن هذا خلاف منهج السلف؟ لا ما أعرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جائر، وأنا نازل الآن أقول كلمة الحق عند سلطان جائر، الدنيا مش هتسمعني إلا بهذا، وقناة الجزيرة بتصور والدنيا كلها بتصور. أقول لك يا مصطفى أنت مش واخد بالك، الحديث الذي تستدل به عليك لا لك. تقول كيف يا شيخ؟ أقول النبي قال عند السلطان، وانت كنت في الميدان ما كنتش عند السلطان، دي حاجة. الحاجة الثانية ان الكلمة اللي انت بتقولها حتى ولو فرضنا كلمة حق فلابد ان تؤدى في ثوب الحق، فكلمة الحق حينما تدخل على السلطان او على نائب السلطان او على مؤسسات السلطان فتقولها بينك وبين السلطان. قال لا بس يا شيخ الكلام ده مش هيؤثر، ده احنا لازم نطلع كده بالجموع وكلام هذا القبيل. نقول يا مصطفى اتفق معايا الاول، اتفقت معايا دلوقتي ان مقصود النبي ان تكون الكلمه عند السلطان؟ ايوه يا شيخ فعلا جزاك الله خير، عند هذه ظرف مكان لابد ان تكون عند السلطان. بس انا دلوقتي استشكالي عليك يا شيخ اني السلطان مش هيعبرني لو رحت بينه وبينه. نقول يا مصطفى احنا نحقق منهج السلف، واما استجابه السلطان وعدم استجابه السلطان هذه بيد الله. واعلم يا مصطفى أن الله يعطي على شرعه ما لا يعطي على خلافه، إياك أن تظن أنه يمكن أن تأخذ سبيلا يحقق لك نجاة خلاف الشرع. اوعى يا مصطفى يضحك عليك ولو سحب رجلك في الأول. طيب يا شيخ الذي تقول هذا منهج السلف؟ نعم يا مصطفى. طيب هل لك أن تذكر لي أدلة؟ على العين وعلى رأس يا مصطفى. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أسامة بن زيد قالوا له ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. وده عثمان اللي الظن به لو نطق واحد في آخر المسجد هو عن منبر قال اتق الله يا أمير المؤمنين إنك كذا وكذا سوف يقول ماذا يقول؟ أنا خالفت. لم يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ومع ذلك إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكله أول من فتح. إيه الباب اللي يفتحه؟ باب الجرأة على السلاطين أمام الناس، ولهذا قتل عثمان بتلك الجرأة. أيضا عبد الله بن أبي أوفى جاءه رجل يسمى بسعيد بن جمهان، وكان عبد الله بن أوفى كان قد عمي وكان يألف والد سعيد، فقال له ما فعل والدك؟ قال قتلته الأزارقة، يعني الخوارج. قال قاتل الله الخوارج، قاتل الله الأزارقة. فقال سعيد لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده وقال له رضي الله عنه: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي. وكذا الحديث. يبقى إذن السلف قالوا إن مش هذا يكون بيني وبين. أحسنت يا شيخ، يبقى أنا عرفت الآن فعلا إنه لا تعارض بين كلمة حق عند سلطان جائر وبين تحريم الخروج على الحاكم الظالم. أنا عرفت فعلا الآن بين الفرق بين الخروج وبين النصح، وإن النصح جائز بل والإنكار جائز إن فلع إن كان السلطان قاعد يعمل لي كده أعمل كده. أقول عافاك الله سلطان أمير المؤمنين، لو سمحت، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب بالشمال، ما في إشكال، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه لما أنكر تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، كل حاجة مشت إيه، فأبو سعيد أنكر لكنه لم يخرج، وأسامة بينصح لكنه لم يخرج، لكن الخوارج جعلوا نصحهم خروجهم. يا سلام يا شيخ، جزاك الله خيرا، والله أنت أوضحت لي. طب يا شيخ أنا خنت خلاص أعمل إيه دلوقتي؟ استغفر الله وتوب، استغفر الله حاجة كمان، نعم اغتر بك ناس، تعال يوم الجمعة وقول أنا كنت خرجت وكذا وكذا وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. طب يا شيخ ما حدش كان يعني كان حاجة طائفة بسيطة وخلاص، ومش داعي أصلا مكسوف محروق مسلم بن يسار لما طلع مع عبد الأشعث وكان مكرها كمان، وانتهت فتنة الأشعث وحكم السلف على فتنة الأشعث بأنها فتنة وأنها على خلاف منهج أهل السنة والجماعة، مع إن فتنة الأشعث هي فتنة المشايخ اللي انت عايز تقول التبديع والخلاف من أجله، فيها سعيد بن جبير وفيها مسلم بن يسار وفيها الشعب وفيها الناس كلها، فيها الأئمة، لكنهم اجتهدوا وكانوا يرون تكفير الحجاج أصلا، يعني هم خرجوا لأن حاكم كافر، إنما هم خرجوش لأن حاكم ظالم، ولهذا يفترق المناط. ما نقولش احنا نستدل الداع على الخروج على الحاكم الظالم، السلف خرجوا على الحاكم الظالم، لا، السلف خرجوا على اللي خرج هؤلاء على الحجاج لأنه كافر، طيب يرونه كافرا يعني. وانتهت الفتنة هذه وتمت التصفية، ونأخذ احنا بقى الأعضاء اللي كانوا موجودين. تعال يا شعبي، قل لي بقى يا شعبي، يقول الحجاج له: ما حملك على هذا يا شعبي؟ وكذا وذكر له: كيف وجدت نفسك بعدنا يا شعبي؟ قال: والله شعبي، لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجارة أقوياء. يبقى حكم على نفسي بهذا الخطأ. مسلم بن يسار يمشي مع أبي قلابة يوما، فقال مسلم بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرم بقوس، الحمد لله أنا نعم طلعت مع ابن الأشعث لكنني لم أصنع شيئا، أنا كنت طالع من التحرير وكنت واقف في الكشك بتاع، انت واخد بقى في الكشك بتاع الفول والطعميه، انا كنت واقف ورا خالص ماليش دعوه. قال ابو قلابه: لكن راك رجل، راى الشيخ فلان في الميدان، فقال: ما وقف هذا الا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل عشان انت واقف. فبكى مسلم يثار بكاء شديدا، ده انا معناه قتل بيا ناس كثير جدا، يعني المشايخ اللي دول طلع ناس وقتل ناس وانتوا كتعرضوا للاموال بسبب هذا، كلك انت نسيت بس قدوه لانك انت الشيخ فلان، فلو كان ده باطل لما خرج الشيخ فلان. كل هذا ذكرته لك يا مصطفى بعد خروجك، كانت النتيجه ان قلت لي جزاك الله خير يا شيخ، اقول جزاك الله خير يا مصطفى، بس مصطفى بقى سلفي سني ولا هجرنا ولا شيء. لكن مصطفى وجه آخر قال أنت مش أعلى من المشايخ. قلت يا مصطفى أنت لسه يا ابن قايل لي إن إحنا ما نقدمش كلام الصحابة والتابعين على كلام النبي، ما بالك تقدم كلام شيء؟ أصل هم أفهم. يا مصطفى هذا كلام الله كلام رسوله، فهم السلف. أصر مصطفى وكل جمعة يأخذ مجموعة من البلد ينزل الميدان. دعوت مصطفى، أقمت الحجة على مصطفى، عاند مصطفى، قدم مشايخه كما قدمت كل طائفة مشايخها. ولا أنت مشايخك لهم حصانة يعني؟ ما الإخوان عندهم مشايخ، ما التكفير عنده مشايخ، ما الجهاد عنده مشايخ. يعني لما تستدل دول بالمشايخ أو أنتم ضلال، عرضتم الحق بالمشايخ، ولما تستدل أنت بالمشايخ يبقى ما أنتش على ضلال. حينئذ وجيء نعم عدش تكلم مصطفى، اهجر مصطفى حسين، نعم اهجر مصطفى. ليه؟ من أجل واحد أن مصطفى قد يرتدع ويرجع، ده احنا كنا أخوانه وأحبابه، ممكن يقول يحاسب نفسه ويرجع. اثنين إنه غير إن محدش يطلع مع مصطفى. ليه؟ أصل الإخوة هجروه بتحذر منه، وهننبه نقول مصطفى ما تمشيش وراه. ليه؟ حتى لا يكبر سواد مصطفى وكذا. إذا صارت فيصلا هنا، يبقى في هجر وما فيش هجر. طب أنا هجرت مصطفى، ومصطفى في مشكلة مع زوجته وفي المحاكم، ومصطفى بيقول ده زوجته خدت ذهبها، وزوجته بتقول ما ده ما خدش ذهبها. فأنا أقول يا وجيه نعم روح اشهد مع زوجة مصطفى ضد مصطفى، لأن مصطفى أصلا رنز الميدان، روح اشهد معاه. بس أنا يا شيخ ما شفتش، اشهد ده مبتدع ضال اشهد عليه. لا لا يجوز، أنا ماليش دخل بمصطفى وزوجته، أنا ماليش دخل مصطفى ومحله. هيجي واحد يقول لي أنا بشتري من مصطفى، أقول له والله الذي أعلمه أن مصطفى أمين في البيع والشراء، خلاص مصطفى كبائع أمين، أنا لا أعلم عنه شيئا، خلاص. طيب مصطفى يتقدم من الزواج بنتي، اوعى تزوجه، اوعى تزوج مصطفى، اشتري من مصطفى ولا تزوج مصطفى، اشتري من مصطفى ولا تصاحب مصطفى، مصطفى حرامي. لا مصطفى مش حرامي، الذي علمه عن هذا الأخ أنه أمين، أنه لا يسرق، هذا الذي علمه. مصطفى تزوج زوجة تانية بنت عندها 16 سنة، الدنيا بتقول ده مصطفى تزوج بنت عندها، وهي يعني حرام. مش أقول ده مصطفى يتاجر ببنات الناس، لا. إذن أفصل بين تحذيري من مصطفى في باب، وأنا بهجر مصطفى، لأن لما هجرت مصطفى ده علاج شرعي، ممكن مصطفى يرجع لي تاني. لما يحب مصطفى يرجع هيقول كانت قضية هشام البيئة اللي معايا قضية هجرة نقطة. لكن لو أنا ظلمت مصطفى، أنا كذبت على مصطفى، أنا افتريت على مصطفى، لو أن الله قدر بمصطفى التوبة ورجوع هيقول لي بس أنا مش راجع مع هشام البيئة ده أبدا. ليه؟ لأن الرجل يكذب ويفتري. وعليه فإن الهجر علاج ومشرة طبيب، لا ينبغي لرجل تفتح على طحاله، ينبغي أن تفتح على قلبه ولا أن تفتح في ظهره، إنما الفتح. وإذا كان ممكن العملية مصطفى تمشي بالمنظار يبقى ما ينفعش الفاتح، وإذا كان ممكن العملية تنشف حبتين حبوب ما ينفعش المنظار، يبقى تقدر بقدرها. لكن اعذرني يا مصطفى إن وضعتني أنت أمام خيار صعب، ينت يسن. اعذرني يا مصطفى، معلش أنا بحبك وتمناك، وأنا ما هجرتك إلا كما هجرت ولدي، وإلا كما ضربت ابني. أولما أضرب ابني بالسياط أتهم في عدم محبتي له، بل من محبتي ضربته. أولما أهجر ابني أتهم في محبتي له، بل من محبتي هجرته. من أجل ذلك لا ينبغي أن تفسر هجري لك إني قصر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هجر المنافقين، والنبي من عندي إن النبي هجر أجلة الصحابة، ولا أنا أيضا أستغل هجري لك متعديا الحد، فإذا بي أحكم عليك ده بيعكس بنات، ده الوحدة لو راح تشتري منه بيعكسها، ده كذا كذا، وإذا ظلمه أحد أعينه على الظلم. لا ولا يجرمنكم شنآن القوم على ذلك. خلي اللي بينه وبين مصطفى مسألة واحدة أو نقطة الخلاف،
وانا ببدع، مش يعني مساله واحده اللي هو على القاعده يقول لك ايه احنا متفقين في 90 واحده، مساله مختلفين في 10، في 10 90 هي مش بال مش بالجمله والفرضاني. انا ما انا عندي احنا متفقين في 100، بس انت بس بتقول مدد يا بلد واحده بس واقمت عليك الحج، مدد يا بدوي تبقيك اخا، لا ده لا تبقيك مسلما، يبقى مش بالعدد، بالعكس ده ممكن يكون عندك الف وانت حبيبي واحد تنزل على الركبتين وانا ارى النزول على اليدين، اثنين ترى الطلاق في الحيض يقع وانا لا اراه يقع، ثلاثة اربعة خمسة الف مسألة لكن لا يترتب عليها سنة وبدعة. هذا القضية برمتها بما يتوافق مع كل النصوص وبما أيضا يتوافق مع مذهب السلف رحمهم الله، عدم عيادة المبتدع، عدم زيارة المبتدع، عدم كذا عدم كذا. لكن من هذا؟ هذا الذي قد أبلغته، هذا الذي قد نصحته، هذا الذي قد شرحت إيه له. أما بعد كل هذا أبين لك وأنت مصر على مذهبك ومصر على طريقتك فحينئذ لا وألف لا. نعم دي مسألة برضو نقلة تانية، أنت دلوقتي إيه طلعتني من الدور الثاني عايز تطلع من الدور الثالث، من لم يبدع مبتدع فهو مبتدع، فزد صار إنه مبتدع وأمرته بهدى. طب أنت بقى ما بدعتوش، أبدأ معك من الصفر، انت ما بدعتوش ليه؟ اصل هو انا بقول اخطا وهو ما ابتدعش. طب ايه يا ابن الفرق بين الخطا والبدعه؟ طب ما هو الشافعي اخطا، طب ما هو مالك بيخطئ. يبقى اعلمك ان في فرق بين مخالفه الاصل وفرق بين مخالفه في مساله فرعيه او عمليه. ارجع نبدا معاك مرحله ثانيه، وبعد المرحله الثانيه هاطف في النهايه برضو الى انه كما وصلت مع مصطفى في الاصل هرجع انا بقى اقف معاك في الفرع، وهكذا دواليك. ولهذا الحسن بن صالح من رواه الكتب كتب الحديث، وكان عالما عابدا زاهدا تذكر عنه ما زال الى الان، ونقرا نحن الان اراء فقهيه له واقوال فقهيه. الحسن كان عنده قضيه واحده بس، ما هي؟ كان يرى الخروج على امراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. ذكر الذهبي في ترجمته قال إمام لولا تلبسه ببدعة. قال الذهبي وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. ما فيش واحد هنا تقول محدث مصر ولا فقيه مصر هيصل الحسن بن صالح، ومع ذلك حكموا عليه بهذا هذه المخالفة. أرسل إلى سفيان الثوري يوما يقول له إن أخاك الحسن بن صالح يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول سلف يعني. فقال سفيان فما بال الجمعة، إذا كان سلفي ما بيصليش الجمعة وراء أئمة الجوهر. بل دخل سفيان الثوري يوما فوجده يصلي وكان عبدا، قال من صحبه صحبت الحسن بن صالح 20 سنة فما سمعته يذكر الدنيا قط، مفيش حاجة الدنيا خالص عنده. ولما دخل سفيان فوجده يصلي أخذنا عليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. في يوم من الأيام دافع واحد اسمه الكرابيسي وهو أيضا من أهل العلم عن الحسن بن صالح وقال كلمة كل من يدافع عن مشايخ الأحزاب يقولها، إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. خلاص؟ فأحمد رحمه الله لما وصلته المسألة المقولة ماذا قال؟ حذر من الكرابيس وقال لا تقرأوا لهذا، ها؟ حذر منه وقال هذا يريد أن يجمع لهم مادة، هذا يريد أن يجمع لها بدع إيه؟ مادة، تجيب بقى سقطة فلان وسقطة فلان وتحطها كتاب، وأنت برضه الآن بتدافع عن المشايخ تعمل إيه؟ تقوم تدخل بقى على كتب التاريخ وتجيب سقطة دي وسقطة ديت، ودول هم علماء سلف فعلما لا تبدعوهم مثلما بدعتم فلان وعلاه، يبقى قضيتك دلوقتي مش الحق، معرفة الحق والدفاع عنه، مش إن أنت بتحب المشايخ تروح لهم وتجلس أمام بيتهم
بيوتهم، فإذا خرجوا قبلت اليد وقبلت الرأس وقلت شيخ أنت مخالف السنة أرجو أن ترجع أنا أحبك، لا أنت جعلت هدفك وأصل حربك للي بيعلم الناس السنة وبيحذر الناس من من خالف السنة، وانتوا 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 بتهجروا وانتوا بتشتموا وانتوا بتسبوا. ما في حاجة اسمها سب وشتم، سب دي يعني ابن 60-70، لكن لما يقال هذا خالف هذا ابتدع هذا انحرف فليس هذا سبا، وإلا وصفنا أئمة السنة بأنهم يسبوه. نعم.
قال المبحث الرابع: المصر على الكبيرة بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، الفرق بين أهل السنة والمرجئة في مسألة مرتكب الكبيرة والمصر عليها أن أهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والمرجئة تقول هو مؤمن كامل الإيمان، ذلك بأنهم يجعلون الإيمان شيئا آخر غير الأعمال، فالإيمان عندهم التصديق وقول اللسان.
عندنا مرتكب الكبيرة، المصر على الكبيرة، عند أهل عند المرجئة يقولون كامل الإيمان، عند أهل السنة ناقص الإيمان بسبب هذه المعصية. دليلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، فدل هذا على أنه ليس مؤمنا. هل هنا النفي لأصل الإيمان ولا لكماله؟ النفي لكماله، بدليل أن النبي قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نعم. طب الخوارج ماذا يقولون؟ كافر كافر.
نعم. فالإيمان عندهم التصديق وقول اللسان، والناس فيه سواء برهم وفاجرهم. فإيمان
هذا الذي قال المصر مستحيل، طبعا احنا عندنا المستحيل ايه؟ مستحيل كافر، مستحيل ده كافر، فهو جعل المصر على المعصية مستحيل. يبقى هذا كلام مين؟ كلام الخوارج ولا المرجئة ولا أهل السنة؟ كلام الخوارج. مصر مستحيل، احنا عندنا مصر غير مستحيل، لأن الاستحلال عندنا ما هو؟ اعتقاد حل الشيء. لا أنا كل يوم أشرب خمر 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 مصير، ولكن أرى أن الخمر حرام فأنا مسلم عاصي. نعم.
فالإيمان
عندهم التصديق وقول اللسان،
فالإيمان
فيه سواء برهم وفاجرهم، فإيمان الملائكة وإيمان مدمن الخمر عندهم سواء، أما الشرك والذي عرفه ومخرج من الإيمان عند الجميع. نعم.
ومذهب السلف الذي ذكرناه هو المذهب الحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وقال تبويب البخاري: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، دليل على مذهب أهل السنة والإيه والجماعة. ولهذا وضع حديث: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال لأبي ذر لما عير رجلا بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكفره. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله
ولهذا تعالى: ولهذا إيه قضية داعش وقضية التنظيم القاعدة؟ زي ما قال أخونا إسلام على المنبر إن هؤلاء جعلوا المعصية كفر، هذا رجل حكم غير من الله يبقى كافر، وطالما كافر يبقى جيشه كافر، كل اللي عنده كافر، وعليه يبقى قتل هؤلاء حلال. ليه؟ بل واجب. لماذا؟ لأن هؤلاء كفار يجب جهادهم. يبقى انطلقوا من عقيدة ماذا؟ عقيدة تكفير المسلم بالذنب والمعصية. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
ولماذا قتلوا علي؟ لأنهم كفروه، فلما كفروه قتلوا. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا في العقيدة المشهورة عنه: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توفي على الإسلام والسنة.
شوف شوف، هذا رد على من يقول المصر مستحيل. الإمام أحمد يقول: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه غفر له. لما نقول تحت المشيئة يعني كافر؟ لا، إذا توفي على الإسلام والسنة. نعم.
هذا الذي نقلناه عن الإمام أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى هو الذي جاءت به النصوص الواضحة عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل: هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ فقال: معاذ الله. وفزع لذلك، فقال السائل: هل كنتم تدعون أحدا منهم كافرا؟ قال: لا.
هذا نعم الأصل. نعم، لسنا الذين نكافر إلا من كفره الله ورسوله. نعم.
هذا الأثر أخرجه أبو يعلى في المسند والطبراني في المعجم الكبير، وصححه ابن حجر في المطالب العالية، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضا محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن وهم بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأخبرني. سألته عن في المصلين من طواغيت؟ قال: لا. من طواغيت؟ قال: لا. وسألته هل فيهم من مشرك؟ قال: لا. وأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الشرك والكفر ترك الصلاة. وسألته: أكانوا يدعون الذنوب شركا؟ قال: معاذ الله، ولم يكونوا يدعون في المصلين مشركا. وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب.
يعني من صلى وكذا فهو من جملة الأمة، يعني أننا لا نحكم على جملة الأمة بأنهم كفار إلا إذا أتوا بالناقد المكفر. نعم.
وقد ذكر هذا الأثر ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في فتح الباري بلفظ: هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب الكفر أو الشرك؟ قال: معاذ الله، ولكننا نقول مؤمنين مذنبين.
طبعا يقصد الكفر أكبر والشرك الأكبر، وإلا فإن من أتى بعض المعاصي التي سماها الشرع كفرا فسميناها كفرا دون كفر فإننا لا نخرج عن هذا. فالنبي سمى قاتل النفس، سمى القتل كفرا، وصف القتل بأنه كفر، وصف الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وكذا سماه كفرا، لكن نص على أنه إيه؟ كفر دون كفر. نعم.
المبحث الخامس: التكفير بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء.
يبقى إذن المصر على الكبيرة عند أهل السنة يا إخوان مؤمن ناقص الإيمان، وعند أهل البدع عند المرجاة كامل الإيمان، وعند الخوارج كافر بالإيمان. نعم.
قال المبحث الخامس: التكفير بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. تطرف الطائفتان في التكفير، فأفرط فيه الخوارج ونحوهم، وفرط فيه المرجئة ونحوهم، ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة.
والمصيبة أن احنا بين إيه؟ دايما الحق بين غالي وشافي. يعني أنا أهجر أهل البدع ده وسط، لكن أؤكل وأشارب ده تطرف، وأيضا أتعدى على أعراضهم ده تطرف آخر. يعني أنا جرد على مبتدع يا أخوان، أنا ماله من راسه كبيرة وراسه صغيرة وبطنه كبيرة وبطنه صغيرة؟ أنا عايز أفهم إيه علاقة أنا أرد على مبتدع ولعابه وراسه وبطنه وإيده؟ إيه العلاقة دي؟ يعني هو الواحد أنا حذر منه عشان إيده طويلة؟ طب لو واحد إيده صغيرة أنا حذر منه عشان أسود؟ طب أبيض؟ ده احنا بقى كنا نقول الاوروبيين دول يحذرون ابدا، الجماعه البوض اللي عيونهم خضراء وزرقاء وشعرهم اصفر ده ما حدش يحذر منهم بقى. اذا كنت انا حذر من الاسود لانه اسود، والقصير لانه قصير، والسمين لانه سمين، ايه علاقه هذه؟ ما علاقه هذه بعلم الجرح والتعديل؟ علم الجرح والتعديل سقط على اوصاف يعدها الانسان، اوصاف من كسبه، مبتدع ضال منحرف مرجئ خارجي، دي أوصاف من كسبه، لكن أنت أسود دي وصف من كسبك؟ حاجة عجيبة. فبين هذا وذاك، بين ناس لا يتكلمون في الجرح والتعديل بالعلم والورع، وبين ناس يدافعون عن أهل البدع بلا علم ولا ورع. ولكن كما قال الذهبي رحمة الله عليه: ينبغي لمن تكلم في هذا الباب أن يكون على علم وورع، أن يتقي الله ويخاف الله، لأن الأصل عدم الكلام في مسلم، الأصل عدم لمزه وعيبه وكذا إلا ما اقتضت الحاجة. وإحنا عندنا القاعدة أن الحاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. يبقى أنا الآن، ولهذا شيخ الإسلام هو بيعلق في رسالة الغيبة على حديث النبي: ذكرك لأخيك بما يكره، أن ده حد الغيبة. فإن قال قائل: أليس تحذير من أهل البدع وكذا ذكر للأخ بما يكره؟ قال شيخ الإسلام كلاما جميلا، قال: أما أخي، استمع يا مصطفى للمسألة دي، أما أخي إن كان يحب الله ورسوله حب الشريعة فإن ذكرته أنا ذكرتنا بمخالفتي وبدعته فإنه لن يكره ذلك بل سيحب ذلك. حد الغيبة ذكرك لأخيك بما إيه؟ بما يكره. طب مصطفى لو أنا قلت مصطفى مثلا خالف السنة بكذا ونصحته ما فيش وحذرت الناس من مصطفى، المفترض أن مصطفى هنا لما يوصله تحذيري بحق يكره ولا يحب؟ المفترض إيه؟ يحب ما يكره. قال شيخ الإسلام فحينئذ لا يكره إذا كان يحب ما يحب الله ورسوله، فإن كره ذلك حتى لو أنا تكلمت فيه بحق، فإن كره ذلك فتقديم ما يكرهه الله ورسوله على ما يكرهه ذلك الشخص هو الذي يتعين. أنا بين الأنحتين، بين الأنحتين، يا إن أنا أقدم ما يكرهه ورسوله يا إن أنا أقدم ما يكرهه فلان، لا أقدم ما يكرهه الله ورسوله. نعم. طب ما احنا قلنا يا ابني ما ده الكلام اهو، ما احنا قلنا الكلام اهو، كيف الدعاء؟ ما احنا بنقول بنبلغهم، نبلغهم، نبلغهم الاول، نقيم عليهم الحجه. نعم.
وفق الله تعالى.
طبعا تبلغه مش لازم ينشغل بيه يقابل واحد بنفسه، لا، يعني ايه بلاغ؟ يعني بلاغه الكلام مني، منك، من قناة، من كذا، المهم أنه بلغه أن ناسا يقولون بأن الخروج على السلاطين هذا منهج الخارج المعتزلة، قال أحمد، قال الخلال، قال الصابوني، قال الإسماعيل، وهو مصر على موعد، بل يرد عليهم، بل يتهمون بأنهم ماذا؟ بأنهم عملاء، وبأنهم مرجئة، وبأنهم أذناب السلطان إلى آخره. عدم كيف يعني؟ بس هو رجع، هل هو رجع؟ خلاص، يبقى انت حكمت بالظاهر. ايه الظاهر عنده؟ مش الظاهر عنده هو ابتى بالخروج وابتى المظاهرات؟ خلاص عمله بهذا الظاهر، لان الله قال الا الذين تابوا واصلحوا وبيان. ولهذا الحسن ابو الحسن الاشعري لما رجع عمل ايه؟ ابو الحسن الاشعري، أبو الحسن الأشعري مر بأطوار معتزلي وبعدين كرامي وبعدين جاء إلى مذهب أحمد، طلع على المنبر وقال خرجت من هذا المذهب كما أخرج من قميصي هذا، يبقى أعلن ذلك. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. ليه؟ لأن أنت رجل لك قول في الأمة، إنما غير مثلا إيه؟ غير انت مثلا مهمل او بينك وبين نفسك كده طلع في واحد من العوام ولا كلام ده ولا واحد عادي لا يقبه له، تمام خلاص هتبين. لكن واحد في الامه له كلام والامه تنتظر كلامه، لو فرضنا هو تاب في جوف بيته قال لك ابونا مش عرفه، واخد بالك؟ ولهذا البعض يقول لك ايه كنت بتتكلم ما تفسد خط بيني، ما جايز الراجل ده تاب، انا جايز تاب ولا جايز ما تابش، احنا مالنا؟ هذا عند الله فيه نص يقول ان هو تاب، في كلام انه بيقول انا رجعت عن كيت وكيت وكيت، لو في نص يبقى لا حل لك ان تتكلم. نعم.
قال ووفق الله تعالى اهل السنه والجماعه الى المذهب الحق في ذلك، فلا افراط ولا تفريط، فالتكفير عند اهل السنه والجماعه الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس الى احد من البشر، فمن حكم الله بكفره فهو كافر، وكذا من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفره فهو كافر.
هذا معنى مرجع التكفير الى 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 الله ورسوله. معناه ايه يعني؟ يعني معناه ما كفرش واحد الا اذا نزل وحي به؟ لا، معناه ان الكافر هو من اعتبره القران وصفا كافر، واعتبرته السنه وصفا كافر، فبينت ان من طلب الدعاء من غير الله هذا كفر، وبينت ان النذر هذا شرك، والدعاء شرك، وسب الله كفر، سب الرسول كفر، يبقى حكم على هذه الافعال بان ايه؟ كفر. العالم بقى ما هو؟ العالم ياتي هذا الوصف اللي هو كفره الله ورسوله ويسقط على المعين بتوافر الشروط واندفاء الموانع. ولهذا نجد عند اهل السنه ايه؟ يستتب فان تاب والا قتل. قالوا فرق بين النوع والمعين، وهكذا. نعم.
واهل السنه اشد الناس حذرا من المصارعه الى التكفير وعدم التثبت في اطلاق الحكم به. لأنهم يقفون عند
أول ما تسمع الكلام يبقى قول كفر يبقى كافر أو فعل كفر يبقى كافر. لا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر ولا إسلام؟ كفر. لو واحد وصف الرب بأنه عبد وصف نفسه بأنه رب هذا كفر، لكن لماذا لم يكفر قائله؟ لأن يعني في وجود مانع وهو خطأ، أنه قال ذلك خطأ. نعم.
قال لأنهم يقفون عند قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ويقفون أيضا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وغيره من لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. وأهل السنة والجماعة أهل الحق يعتقدون أن الكفر يكون بالاعتقاد، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه، وأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالعمل، والكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من كل وجه، ولا يشترط بإلحاق الكفر بصاحبه الاستحلال القلبي، وذلك كما في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وقوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله تعالى كفر. انتهى من مجموع الفتاوى. ومن الكفر العملي ما ليس كذلك، أي لا يضاد الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أخرجاه في الصحيحين، وقوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر فقد كفر بما أنزل على محمد أخرجه أبو داود وغيره، فذلك كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة. وأهل السنة والجماعة لا يقصرون.
إذن عندنا الكفر يكون بالاعتقاد، فمن اعتقد بقلبه اعتقد استحل محرما قال الخمر حلال، او اعتقد وجحد النص الشرعي وكذب به، ويكون الكفر بالقول، فمن سب الله من سب الرسول كفر، يكون الكفر بالعمل أيضا، فمن سجد لصنم ومن وهكذا من مزق مصحفا فإنه يكون كافرا، ويكون الكفر بالشك فمن شك في الرسالة فهذا كفر، ويكون الكفر بالنفاق وهو أنه يكفر بقلبه ونطق بلسانه، ويكون الكفر بالإعراض وهو أنه يعرض عن دين الله، ما يكون مسلما إعراضا عن دين الله، هذه كلها أنواع. إحنا ما عندنا فقط الكفر في الاستحلال القلبي، عندنا كفر بأقوال، كفر بأفعال، كفر باعتقادات، كفر بشك، عندنا كفر نفاق، عندنا كفر إعراض، كل هذا أنواع كيه؟ أنواع كفر، وليس فقط كفر الاستحلال. ولهذا هنا قال بالنسبة للكفر العملي منه ما يكون مكفرا كفرا أكبر ومنه ما لا يكون كذلك. فمثلا الذي يكون كفرا هو كفر قتل المسلم، هذا كفر دون كفر، ده عمل لا يخرج من الملة. أيضا من أتى امرأة في دبره عمل عمل قال النبي فقد كفر بما أنزل على محمد، لكن أقول كفر دون كفر. نعم نفس المسألة، نفس كل واحد. لا انت 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 هذا ادعاء بعيد، انت مفكر ان مفيش شروط وانت ما ليه انت ممكن انت تظن ان الشرط عندك، انت الشرط عندك ان الواحد يقول انا مبتدع مع سبق الاصرار والترصد، والله العظيم انا مبتدع، لكن انت مش عندك ان المبتدع ده ان انا بلغه الحكم وبين هكذا ويصر على ما هو عليه، ادعو الكتب السنه وهو لا يفتحها، زي ما انت كده مثلا بقالك 5 سنين ما شفتش واحد مطلع كتاب وصول السنة الأحمد ويقرأ منه عشان نعرف هو الخروج على الحكم الظالم جائز ولا لا، ما شفتش الخلال وإحنا نقول لهم اقرأوا في صول السنة الأحمد، اقرأوا للخلال، اقرأوا لفلان، اقرأوا العلال، اقرأوا كذا 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 إلى أخير ما يقرؤون، ويقولون حسين وابن زبير
ويأخذون بهذه الأعمال. لكن ما في تبذيع لابد فيه متوافر شروط وانتبه موانع، والتكفير لابد فيه متوافر شروط موانع. لكن في مسألة الكفر بتكون شروط أوقع لأنك بتخرجوا من ملة الإسلام، إنما التبذيع بتكون أخف، لكن لازم فهم شروط لازم. لا ما هو ممكن العام ده منتسب لطائفة، إذا كان منتسب لطائفة من عموم الناس وعرفوه ولا معرفوش خلاص يديله فرصة يا سيد. طب اداله فرصة وفرصتين وثلاثة وبين له السنة والبدعة، بعد هذا يقول له ايه؟ ما خلاص يا سيد لك هذا عند، لا لك هذا عند، لك هذا عند. احنا بنقول لعموم الخلق زي ما احنا الان احنا تكلمنا من غير حتى سؤالك انت، احنا بنقول لابد لابد. لما ردنا على الاخ مصطفى قلنا له ايه؟ انا الاخ مصطفى اهو ضربت مثلا، مصطفى نزل ميدان مثلا، ما قلتش انا كذا انا بجيبه معاه. طب مصطفى ما اقتنعش اقول له بس جه معايا، يعني مصطفى انتقل معايا في مسالتين، باقي مساله انت اصبر، باقي نص مساله اصبر. ليه؟ لان انا اريد الهدايه اصلا، انا ما اريد ان انا اسرع بهذا. لكن احنا الكلام ما هو الكلام؟ انه طيب احنا وصلنا بقى لحد اسمه حد الاعراض، حد ان هو خلاص، يبقى ديت بقى ايه؟ لا تنكرها. لكن اما شروطه كذا احنا نحب هذا. ليه يا اخواني؟ لان ليس كل الناس عنده الذي عندك، ليس كل الناس يعرف الذي تعرفه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فمن الله عليكم فتبينوا. يعني انا انت ما ولدت سلفيا، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع على بصر في ذا خلاص. ولهذا السلفيه رحمه، السلفيه رحمه. فانت تيجي معايا بتنتقل معايا حاجه بحاجه حاجه بحاجه حاجه بحاجه، مفيش مشاكل، اصبر اصبر. لكن هنتكلم عن مساله ماذا؟ بلغك الحق وانت اعرضت، نصحتك وانت ابيت، قلت لك طب تعالى انت انا مش عاجبك تعالى نروح للشيخ فلان، قلت مش رايح. طيب ايه تحتاج السنه؟ هم افهم للسنه. طيب اعمل لك ايه بقى؟ اعمل لك ايه؟ طيب انت الذي جنيت على نفسك. نعم.
قال واهل السنه والجماعه لا يقصرون ايقاع.
علشان كده يا اخواني انتبه، نحن لا نريد ان نكون احد الطرفين، نريد ان نكون وسط. ازاي؟ لا الطرف اللي هو اذا وقع الواحد في قول او في فعل او كذا بادر بحكم عليه، واخد بالك؟ ولا الطرف اللي هو لو انا حتى بلغته وبينت له انه لا يصفه لا او لا يحكم عليه لا، انما احنا نقول هذه اوصاف شرعيه انا لا املكها ولا انت تملكها. وصف البدعه، وصف الكفر، وصف الشرك، وصف الايمان، وصف كل هذه اوصاف شرعيه فيها حدود، حدود شرعيه. اذا انا التزمت بها انا وانت فلن نختلف ان شاء الله. نعم.
وأهل السنة والجماعة لا يقصرون إيقاع حكم التكفير على المكذبين، كما ذهب إلى ذلك طوائف من المتكلمين من الجهمية وغيرهم، بل إن من قصر حكم التكفير على من كذب بقلبه فقد أتى بما يضاد القرآن الكريم والسنة الصحيحة.
نعم، ده كلام المرجئة. المرجئة عندهم إن الكفر يكون بالكلام ده بس، إن كذب بالقلب جحد بالقلب. ليه؟ لأن المرجئة صادقون مع أنفسهم، فلما أدخلوا الإيمان بقول اللسان أو بقول القلب أخرجوا من الإيمان بما يضاد، فلهذا أخرجوا من الإيمان بإيه؟ بالتكذيب والجحود وكذا. لكن أهل السنة لما أدخلوا في الإيمان بالقول والعمل أخرجوا بما يضاد القول والعمل. وهذه نقطة أخرى نقولها، الذين يرون أن العمل لو ترك فإن صحيح يكون مؤمنا، نقول إذا عندكم أنتم نواقض، ما فيش نواقض تناقض العمل، انت عندكم نواقضكم اللي بتناقض الايه؟ القول. لانه من ترك العمل اصلا فانه لا يكون كافرا عندكم، يبقى انتم حذفتم ناقضا يسمى ناقض العمل. نعم.
فابليس كافر بنص القران، وانما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لادم لا لانه كذب خبرا. وهكذا فرعون وقومه، يقول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وهكذا اليهود، يقول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. ويقول عز وجل
يعني عندهم معرفه، عندهم اوت تصديق بالقلب، عندهم كذا، ومع ذلك كفار. نعم.
ويقول عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كذلك كثير من المشركين، قال الله عز وجل والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد ضل المرجئة في مسائل التكفير بناء على أصلهم الفاسد في تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان مجرد ما في القلب، وأما أعمال القلوب
انتبه. شوف الضلال بيرجع للتعريف، ضلال بيرجع سواء ضلال الخوارج ولا ضلال المرجئ، تمام، بناء على أصلهم الفاسد في تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان مجرد ما في القلب، وأما أعمال القلوب كالحب ونحوه فلا تدخل فيه. وهذا قول جهم والصالحي وأصحابه، وأكثر مجاهد يقولون أن أعمال القلوب تدخل في الإيمان، فيقتصرون على أن الإيمان مجرد ما في القلب، وهؤلاء هم المرجئة الجهمية. أما مرجئة الفقهاء فقالوا هو تصديق القلب وقول اللسان. وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن مرجئة الفقهاء في كتاب الإيمان حديثا جيدا واسعا ينبغي أن يراجع، إلا أنه رحمه الله ذكر أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، ولعل مراده لفظي في بعض الصور لا في جملة المسألة، والله أعلم. صح، وشيخ الإسلام قال كده. إمتى يكون لفظي؟ لفظي لو أنهم اعتقدوا أنه هذا الإيمان الذي في القلب لابد وأن يقتضي تحرك الجراح في العمل، لكن يرون العمل ثمرة من الثمرات ليس داخلا في المسمى، داخل أفلاص. لكن لو اعتقدوا أن، اسمعوا عشان نعطي الضربة القاضية لمن يقول بأن الإيمان يثبت بالعمل، لكن لو اعتقدوا أن الإيمان يمكن أن يكون في القلب من غير تحرك جريحة فالخلاف حقيقي. إذن الطائفة اللي بتقول بأن الإنسان لو ترك العمل كله يكون مؤمنا، يكون الخلاف معهم الآن حقيقيا ولا صوريا؟
حقيقي.
يبقى كيف يقال من أهل السنة؟ كيف يعني ينسب هذا القول لأهل السنة؟ كيف ينسب هذا القول لأهل السنة؟ من ينسب هذا القول لأهل السنة؟ ولهذا قال في موضع آخر أيضا: وإنهم إذ لم يدخلوا عمل القلوب في الإيمان لزمهم قول الجهم وكذا. وإذا أدخلوا عمل القلوب في الإيمان لزمهم عمل الجوارح. إذا ما أدخلوا عمل القلب تلك مصيبته، وإذا أدخلوا عمل القلب لازمهم عمل الجوارح. يبقى إذن عدم عمل الجوارح يلزم منه أن ما في عمل قلب، وما في عمل قلب يلزم منه أن الإيمان معرفة. موضعانهم الشيخ الإسلام يبين حقيقة الخلافة صوريا وحقيقيا مع المرجع، ويبين أيضا أن هذه لوازم لا تنفك، لو هذا ما تنفذ. إذا لم يدخلوا أعمال القلوب لازمهم قول فلان، وإذا أدخلوا عمل القلوب لازمهم إدخال عمل الجوارح. هم هؤلاء يقولون يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح، أليس كذلك؟ دي برضو ضحكة بيضحكوا عليكم بيها، بيضحكوا عليكم بيها، يقول لك وأصلا معقول إنه حد يبقى موجود يعلم عمل جوارح؟ نقول له رقم واحد كده بسيط برضه، وما هقول يعني يبقى حد عنده عمل قلب وما عندوش عمل جوارح؟ ما نفس المثال. انت عايز تقول ايه؟ معقول في حد بيترك عمل جوارح؟ وانا بقول لك ومعقول برضه، انت دلوقتي بتقول موجود عمل قلب ومش موجود عمل جوارح، انا نفسي بقول لك معقول برضه يبقى موجود عمل قلب ولا موجود عمل جوارح. لكن انا ارد على هذا وذاك قائلا: معقول حد يوجد لا يعمل جوارح حينما نريد اسقاط الحكم على المعين؟ هقول ان محمد ده لم يعمل عمل جارح، هقول ان طلعه ده لم يعمل عمل جارح، فنحن نحتاج لهذه المساله متى؟ في اسقاط الحكم على المعين، تمام؟ تمام. لكنني لا احتاجها في بيان ماهيه الايمان. انت عرفت الايمان قول ايه؟ وعمل. قول ايه؟ القلب واللسان. وعمل ايه؟ وعمل القلب والجوارح. بسالك سؤال، اسمك ايه؟ يوسف. انت برضو مصطفى؟ هو ايه الحكاية؟ طيب هو البلد كلها مصطفى ولا ايه؟ طيب يا مصطفى، ما حكم من ترك قول اللسان مع القدرة عليه؟ كافر. مصطفى يقول لي كافر على طول. ما حكم من ترك قول القلب؟ كافر. تبقى تصديق القرار. ما حكم من ترك عمل القلب؟ كافر. ما حكم من ترك عمل الجوارح؟ يا شيخ هو حد يصدق يا تمام. انا اقصد انا مش برد عليك يا مصطفى، بقول على الذين يقولون لما ياتون لهذا الرابع: معقول يا شيخ وفي حد يوجد لا يعمل عمل جريحه؟ لا. يا جماعة الجماعة اللي مشغولين بعمل شرط الكمان شرط الصحة، نريد ان الشباب لا يهتم بهذه الأسئلة، نريد الشباب يرتقي، نريد اشمعنى ما قلتش نريد الشباب لما قلت لك حكم تارك قول اللسان، قلت لي كافر وترك قول القلب كافر وترك عمل القلب كافر وترك عمل جوارح. يا اخواني يا اخواني لا نريد ان نتنازع يا اخواني يا اخ ما شاء الله الورع جالك في الرب عليه، هو الورع جالك في الرب عليه، تم جيت في الاول وخلاص وتنزيل مساله وتقول انا باكل الامور الله زي العم اللي بيقول لك يا عم ما احدقت في حديد نفع يا اخي وخلاص، ربنا رب قلوب. انما احنا عندنا اربع حيثيات، قول اللسان قول القلب عمل القلب عمل الجارح خلاص، انت بتجيب زي الصاروخ في الثلاث، حكم ذلك قول اللسان كافر، قول القلب كافر، عمل القلب كافر، عمل الجوارح. يا اخوان للأسف الشديد السلفيون اليوم دخلهم النزاع والاختلاف والشقاق، هذا يقول شرط كمال وهذا يقول شرط صحة وهذا كذا، دعونا يا اخواني من هذه المسائل. السؤال قل لي الحكم واحنا ما نختلفش، ما هو قل لي الحكم وبعدين قل يا مصطفى ما ينبغيش تخالف اخوانك، ويا محمد ما ينبغيش تخالف اخوانك، بس بعد ان تبين الحكم، بينت الحكم خلاص بينت الحكم، يبقى لازم بين الحكم. زي واحد إيه؟ واحد ضرب واحد خطا تمام عليه في 100 ناقه، انا ما احكمه ليه يا فلان انت عليك 100 ناقه لاخيك ثم اجعل اولياء المقتول. يا اخواني يا اخوانا الاخ ده والله ما كان يقصد، انتوا عارفين طبعا وده خطا خطا وما عندوش لا قدامه ولا وراه، ما تعفو خلاص، هو يعني اللي حصل بقى اعفو خلاص، لا شيخ ما عنده عيال، طب ايه رايكم نجيب لكم 50 نقره وخلاص ولا 40، معلش يا جماعه اندوبهم ايه عفو المطلق ما فيش مشكله، انا اندوبهم نصف الديه ما فيش كده، بس الاول انا عملت ايه؟ لكن لو انا بدات بهذا الاول فقلت تعالى يا تعالى هو قتل اعفو يا اخي عني، مالك حق يا اخي اخوك المسلم ولم يقصد يا اخي، اتق الله وبعدين تاخد عوض، ربنا ما بيقبلش عوض، مصيبة دي مصيبة. لكن أنا أبين الحكم وأدعو له، زي إيه؟ زي ما قال مصطفى لما سأل تقول تعالى الأول نتفق على مشروعية الهدف ونيجي نشوف كيفية الهدف، زي ما قال مصطفى الثاني برضه قال مثلا ده كذا كذا، مصطفى ممكن يكون بيتكلم عن صورة في ذهنه، أنا يهمني مش الصورة في ذهن مصطفى، أنا يهمني الأصل يضبط، لأن الصور لا تتناهى، أنا يهمني الأصل إيه؟ يضبط. نيجي بقى على الصورة أنا ممكن نشامل بيها اللي حصل لك الأصل، لكن أجد صورة أتقنها مع محمد ولا أتقنها مع مصطفى، يبقى أنا خالفت في الصورة مش خالفت في ليه؟ لم أخالف في الأرض. نعم.
وأما الكرامية فقالت الإيمان مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لغير الكرامية، فاتفقوا جميعا على إخراج العمل من الإيمان، ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا وطوام حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا قط مما
شوف يا أخي، فاتفقوا جميعا على إخراج عمل من الإيمان ومن هذا البلاء العظيم وقعوا في بلايا وطوال، لما اتفقوا على إخراج العمل من الإيمان. طيب اللي هم بينتسبوا إيمانا جسالة ويقولون بعد كفر ذلك العمل، هؤلاء فقط أدخلوه في المسمى لكن لم يدخلوه في الحقيقة، يبقى نفس الكلام هو تمام، حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا قط، اسمع ليه البلاء والطوام يا وجيه، حيث زعموا أن من لم يفعل شيئا قط مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج وفعل ما يقدر عليه من المحرمات هو مؤمن ما دام مصدقا بقلبه أو مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه للشهادتين، يبقى رد على من يزعم أنه أن الإيمان يثبت بالعمل جارح. وزعموا أيضا أن الإنسان قد يكون مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله، يسب الله ورسوله ويهون المصاحف ويهتك المساجد، فلا كفر عندهم إلا كفر القلب، وكلامهم هذا كله هدم للشريعة وإلغاء للأحكام ومصادمة للنصوص الواضحة وتسويغ للخروج على الشرع المطهر في المعتقدات والأحكام، وحكاية كلامهم هذا كافي لمعرفة ضلالهم وانحرافهم عن الصراط المستقيم، ومناد على ضلالهم وانحرافهم عند العامة من المسلمين فضلا عن غيرهم من أهل العلم وطلابه، والله المستعان. نعم.
المبحث السادس المرجئة والحكام.
اسمع بقى المفاجأة والقنبلة في المبحث السادس المرجئة والحكام، إنك تسمع كثيرا الذين لا يكفرون الحكماء والذين لا يرون الخروج على الحكام هؤلاء مرجئة. ولهذا يقولون أنتم مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاء، يعني لما تبدعون الدعاء فأنتم خوارج، ولما لا تخرجون على الحكام فأنتم مرجئة. يبقى أنت مرجئ مع مين؟ مع الحاكم لأنك لم تكفره، وخارجي مع مين؟ مع الدعاء لأنك بدعت. وأنا أقول لهم هذا منهج السلف تماما، فأنتم تصفون منهج السلف بأنه مرجئ، مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاء، لأن علم الجرح والتعديل عند السلف، ولأن عدم تكفير الحاكم إلا أن نرى كفرا بواحا عند السلف. العجيب بقى خذ القنبلة وأسميها القنبلة لأن المرجئة يرون الخروج على الحكام إلا طوائف يسيرة، دي القنبلة بقى. إن أهل البدع والأهواء يجتمعون في السيف، يا ترى ماذا ستقولون بعد هذا، بعد أن تعلموا أن المرجئة أيضا يرون الخروج على الحكام، هتقول لهم إيه بقى؟ نعم.
لم أكن ليجعل هذا العنصر في هذه المباحث حتى جلست مع بعض المنتسبين إلى العلم فقال إن مذهب المرجئة مذهب في صالح الحكام وفي خدمتهم.
مذهب المرجئة ده مذهب في صالح الحكام وفي خدمتهم، فأقول نقضى لهذا الكلام، تتفق مذاهب أهل الأهواء على السيف، لا مرجئة ولا غير مرجئة، حتى الأشاعرة كان المتقدمين فيهم عدم الخروج ولكن صار متأخرون فيه، فتسويغ الخروج على حكام المسلمين رحيم لا رحمة فيه يجمعهم، دي العبارة الحية الثانية في الرسالة هنا، الحية العبارة الحية الأولى اللي هي إيه؟ اللي هي في مسألة خنجر المجوسي، خنجر النفاق، فإن قتلته قال محمد يقتل أصحابه وإن تركته أحدث الفساد الكبير. هنا أيضا تسويغ الخروج على حكام المسلمين رحيم لا رحمة فيه يجمع أهل الأهواء، يعني رحم يجمعهم. جاء ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو قلابة كما ذكر الدارمي وغيره وأيوب السختياني. والمرجئة رأس من رؤوس أهل الأهواء يرون السيف على هذه الأمة، ويقولون أن الخارج على ولاة الأمور كامل الإيمان، يعني أشد طائفة يرون الخروج ويرونه أيضا كامل الإيمان. قال سفيان طبعا مش يرونه كامل الإيمان لأنه عاصي، لكن معاصي لا تخدش، لا هم يرون أصلا خروج، فهو من صميم الإيمان عندهم، لا أنه من كامل الإيمان بمعنى أنه معصية ولكن المعصية لا تخدش في الإيمان. قال سفيان الثوري اتقوا هذه الأهواء، قيل له بين لنا رحمك الله، فقال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل. طيب فسر هذا، يعني إيه إيمان كلام بالعمل؟ يعني من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. أخرجه لأن كيف السنة، يبقى المرجئة ترى إيه؟ السيف على أهل القبلة. يبقى لو أحد قال لك أنت مرجئ مع الحكام وقال له أنت جاهل أصلا، فما مذهب المرجئة مع الحكام؟ وقد جاء في تراجم بعض العلماء أنهم كانوا مرجئة يرون السيف، كما ذكر ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، فلا يصح بعد ذلك أن يقال إن هذا المذهب في خدمة الحكام، بل قد يكون العكس أقرب. وعلى كل فمن أراد الغواية فالشيطان عونه وسنده، اسمع دي العبارة الثالثة أيضا من العبارات الحية، وعلى كل فمن أراد الغواية فالشيطان عونه وسنده يفتح عليه من أبواب الشر ما لا يضر بخلد أحد من الناس، نعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه، والله المستعان. من أراد الغواية فالشيطان عونه وسنده يفتح عليه من أبواب الشر ما لا يضر بخلد أحد من الناس، حتى فتح عليهم باب عبادة الشيطان فصاروا يقولون نحن عبدة الشيطان، جماعة اسمها جماعة إيه؟ عبدة الشيطان. طيب ختم رحمه الله هذا المبحث بتارك الصلاة بين أئمة السنة والجماعة وأهل الإرجاء. نعم اقرأ.
قال المبحث السابع تارك الصلاة بين أهل السنة والجماعة وأهل الإرجاء. قال أجمع المسلمون على عظم شأن الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وليس في المسلمين جنهم وإنسهم من يهون من شأن الصلاة، إذ من هون من شأن الصلاة فليس منهم في شيء أصلا. وقد وفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لاتباع الحق في مسألة تارك الصلاة اتباعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يعتقدون تكفير تارك الصلاة في صور، فمن أقر بالشهادتين واكتفى بذلك
فقد تكفير تارك الصلاة في صور. واحد، من أقر بالشهادتين واكتفى بذلك فلم يصلي ولم يزكي ولم يصم فهو كافر كفرا أكبر ينقل عن الملة. أقر بالشهادتين وكذا واكتفى بذلك هو كافر كفرا أكبر ينقع منه. فلو جاء شخص وقال أريد الدخول في الإسلام فأمرناه بما أمر الله به وقلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فقال ذلك ثم قيل له صلي وأدي شعائر الدين وأدي حقوق هاتين الشهادتين، فقال لا أفعل ذلك، فإننا نعتبره كافرا كفرا أكبر. وهذا لا خلاف فيه بين علماء أهل السنة والجماعة، بل هو محل إجماعهم واتفاقهم. ليه؟ لأنه أبى واستكبر عن شعائر الإسلام. دي الصورة متفق عليه. طب صورة أخرى، من أقر بالشهادتين والتزم العمل، قال أنا مؤمن بالعمل وأنا مطالب بالعمل، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم صلى وزكى وصام، المهم أنه أتى بالعمل الذي هو حق الشهادتين، ثم بعد ذلك ترك الصلاة فأمرناه بها فلم يؤدها فهدد بالقتل، عرضنا على القتل يصلي نقتله، فلم يصلي حتى قتل، فهذا لا ريب أنه يقتل حين يقتل على الكفر الأكبر والعياذ بالله. يبقى صورة إيه؟ صورة عرضه على السيف، وإلا يصلي فلم يصلي. هذا اثنين. يقول حنبل حدثنا الحميدي قال وأخبرت أن أناسا يقولون، خلبات الأثر ده أثر الحميدي، رد على من يقول بأن تارك العمل ما يقول حتى ولو كان وإذا كان مقرا، إذا كان مقر بالعبادات لكن لم يعمل بالأعمال لكن لم يعمل فإنه لا يكفر. اسمع بقى، يقول حنبل قال الحميدي قال وأخبرت أن أناسا أو أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذ كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. يعني طالما إنه هو مقر بهذه الفرائض وتركها فإنه لا يكون كفيرا. قال الحميدي فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال حنبل سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على عليه أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. يبقى يا أخواني الذي يقر بالعمل ولم يعمل قط هذا ماذا بقى السنة الجماعة ماذا؟ كافر ولا مؤمن؟ قال الحميد هذا كفر الصراح، وقال أحمد فقد كفر بالله ورد عليه أمره ورد على رسوله أمره. طب لو قال واحد لكن يا شيخ ده مقيد ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، يبقى التعليق هنا على هذا نقول لا، هذا مما يفعله أيضا أنه حتى لو صلى مستدبر القبلة وبينا له وأصر على هذا إذن لم يعمل العمل الذي لازمه في هذا واستقبال القبلة فيكون حكمه حكم تارك الصلاة، يعني ما عمل. نعم. صورة أخرى، من ترك الصلاة وجاحد لوجوبها فهذا أيضا كافر بالاتفاق دون خلاف، دي ما فيش فيها خلاف، هو ترك الصلاة جاحدا هذه. وأدلة تكفير ترك الصلاة هذه الصورة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا التزم الإنسان بالصلاة فصلاها ثم ترك الصلاة أو كان ممن يصلي ويترك فهذا وقع النزاع في شأنه بين علماء السنة والجماعة ولم يضلل بعضهم بعضا، ومن ضلل في هذه المسألة فهو إلى الضلال أقرب عفا الله ويكون من كل سوء. يعني أنا في من يصلي ويترك، في من يصلي ويترك أو كان يصلي فترة وبعدين ترك الصلاة كلية، فهذا يقول نزاع بين أهل العلم، فلا ينبغي أن يقول من يكفر للآخر إنك مرجئ، ولا من يقول بأنه ليس بكافر للآخر إنك خارجي. ولكن بين الصواب، بين الحق. نعم. يقول الإمام ابن عبد البر، اقرأ.
يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في التمهيد: هذا قول، يعني أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة، وهو قول جهل. فلعل الجاهل قد بان له الفرق بين قول أهل السنة والجماعة الذين قال بعضهم بعدم تكفير تارك الصلاة في الصورة التي ذكرنا، وبين قول المرجئة، فأولئك يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، وقد يلحق بعضهم به حكم القتل حدا لا ردة. أما المرجئة فهم يقولون إذا ترك الصلاة فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل والملائكة والأنبياء ما دام مصدقا بقلبه ناطقا بلسانه الشهادتين. هذا حديثنا مع الجاهل الذي لم يعلم هذا الحكم. أما صاحب الهوى فليس علينا إليه سبيل، بل هو مع كلاب النار الطاعنين في أهل الإسلام أنهم يهونون من شأن الصلاة، ولا غرابة في ذلك، فإمامهم طعن في ديانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل يا محمد. إذن فمن رمي من قال من العلماء،
يبقى من يقول بأن الذي يصلي ويترك هذا، من يقول بأنه مؤمن ما يقال مرجع، لأن طبعا المرجع بيقول مؤمن، لكن في فرق بين قول المرجئة بأنه مؤمن مستكمل الإيمان وبين قول أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان. في فرق. كيف يقال هو مرجئ؟ كيف يقال هو مرجئ؟ نعم. إذن
فمن رمى من قال من العلماء بأن تارك الصلاة في الصورة التي ذكرنا لا يكفر بالإرجاء، فيلزمه قطعا أن يضلل الإمام الشافعي وأن يضلل مالكا ويرميهم بالإرجاء حيث لم يكفروا تارك الصلاة. وليرمى أيضا الإمام أحمد إذ جاءت عنه رواية صريحة ثابتة أنه لا يكفر
يعني
تارك الصلاة.
يعني كده هيحكم بقى على إمام الإسلام بالإرجاء زي الشافعي لا يكفر تارك الصلاة، وزي رواية عن أحمد. وليرمى أيضا من القدماء في كتاب المغني حيث رجح عدم كفر ترك الصلاة، وهكذا. بل وليطعم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قرر أن من صلى وترك ففيه إيمان وفيه نفاق. نعم.
وأظن أن ما ذكر هنا لا يخفى على من له أدنى مشاركة في طلب العلم الشرعي، ولكن الهوى يعمي والعنصرية تضغي وضعف العلم الشرعي يردي، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، هو حسبنا ونعم الوكيل. مصابنا في غربة الإسلام هذه الأيام، وفي ضحالة العلم، وفي كثرة المتصدرين للعلم من غير أهله كبيرة جدا.
صحيح. كثرة المتصدرين كثرت الأقوال، وكثرة الأقوال كثرت المخالفات، وكثرة المخالفات كثرت التمزيق والتفرق، وصار لكل شيخه الذي يعتقد الصواب في قوله ولا حد عنه. يبقى البلد دي فيها 3-4 مشايخ، واللي بجوارها فيها 3-4 مشايخ، يبقى في المركز 1000 شيخ، في المحافظة 1000 شيخ، و1000 شيخ و1000 شيخ و1000 شيخ، صار عندنا 1,000,000 شيخ. هذه مشكلة. انما لو عرف من العالم ومن الذي يحله ان يتكلم في دين الله، اذا عرف الاصول والقواعد واطلع على الاجماع والخلاف واطلع على الأصول والفروع، لو عرف ذلك، لو ما تكلم إلى من يعرف ذلك لقل المتصدر وبالتالي قل الخلاف. نعم.
وهنا يجب أن نقول كلمة، وهي أن الصلاة شأنها عظيم، فهي ركن الإسلام الثاني بعد شهادة التوحيد، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. في عمود الدين جاءت نصوص الشريعة ببيان كفر تاركها، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. بل قال عبد الله بن شقيق فيما رواه الترمذي وغيره عنه قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. فهذه النصوص من تأملها وتأمل غيرها فقول الله عز وجل عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن تأمل هذه الأدلة علم أن أدلة من كفر تارك الصلاة مطلقا قوية، بل القول بتكفيره هو الصحيح، ومن لم يكفره من أهل العلم من أهل السنة والجماعة فإنه حكم بقتله، وبعضهم حكم بسجنه حتى الموت. فكيف بالله يجرؤ من انتسب إلى الإسلام وأهله على ترك الصلاة؟ والأمر كما سمع، لقد كان يكفي لردع تارك الصلاة سماع هذه الأدلة المرهبة من ترك الصلاة.
نعم، هذا الراجح في من يترك الصلاة. من يترك الصلاة على قسمين: من يترك تركا كليا، من يترك تركا كليا فليصلي، ومن يتركها تركا جزئيا يعني يصلي ويترك. أما من يصلي ويترك فليس بكافر لحديث عبادة ابن مسلم ابن الصامت، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبها وإن شاء عفى عنه، إذا أدخله النبي تحت المشيئة. وأما من ترك تركا كليا مع اعتقاد وجوبها وكذا فإنه يكون كافرا لقول النبي بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا في جمعه مع حديث العبادة يبين أن الترك هنا محمول على الترك الكلي. ولهذا حكى عبد الله بن شقيق الإجماع فقال: كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، لكن مع ذلك لا تبدع من رأى عدم كفر ذلك الصلاة، لأنه قال بذلك أئمة ومجتهدون، وإن لم ترجح قوله. نعم،
لقد كان يكفي لردع تارك الصلاة سماع هذه الأدلة المرهبة من ترك الصلاة، وأن أهل العلم قد اختلفوا في حاله وفي شأنه حينما ترك الصلاة كسلا، وقد كان يصلي هل يكفر أم لا، والذين قالوا لا يكفر يرون قتله حدا بعد أن يستتاب أو أن يسجن حتى يموت كما تقدم. فهل بالله يسمع هذا الكلام مسلم ثم يترك الصلاة؟ لا لا والله، بل المسلم يتميز عن غيره بالصلاة، لأنه يدرك أن الله تعالى خفف في الأحكام عن المرضى والمسافرين. فالمسافر ومن به مرض يجوز له تأخير فريضة الله عز وجل الصيام، أما الصلاة فلا عذر بتركها، بل المريض يصلي على قدر استطاعته حتى لو قدر على الصلاة إيماء لم يجوز له تركها. بل
مثل ما قال النبي في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم،
بل في حالة الحرب لا تترك الصلاة فتخرج عن وقتها، وقد بيّن الله تعالى كيفية صلاة الخوف.
يعني لو كانت تترك في حال لا تركت في الخوف، ولكن مع ذلك قال سبحانه: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. نعم،
ونحن إنما ذكرنا الخلاف بين أهل السنة والجماعة في موضوع تكفير تارك الصلاة لنبين موضوع الإرجاء وعقيدة أهل الإرجاء.
ولهذا كان المذهب الحدادية أنهم يرون أن من لم يكفر تارك الصلاة فإنه مرجئ، يحكمون عليه بالبدعة، وبهذا يحكمون على أئمة السنة بالبدعة. هذا مذهب الحدادية. نعم، أنت ترجح عدم أن ترجح الكفر إذا تركها تركا كليا، لكن لا تبدع من خالف في ذلك معتمدا على أدلة، لأن هذا يلزم منه تبديع أئمة الإسلام. نعم،
ولنفرق بين ما هو حق وباطل، وبين من ينسب إلى الإرجاء حقا ومن ينسب إلى الإرجاء باطلا. نسأل الله تعالى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يريانا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يريانا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأله عز وجل أن يوفق.
نعم.
علماء.
نعم،
ونسأله عز وجل أن يوفق علماء المسلمين للخير والبر والتقوى، وأن يكون عونا لهم وساندا في سبيل نشر العلم الصحيح وتوعية الناس في عقائدهم وأحكامهم، إنه سبحانه سميع مجيب.
آمين آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.